بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته الدرة المضية: فصل فيما يجب الأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم. وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم. كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة، وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل موضوعا مهما من المواضيع المتعلقة بالنبوة، وهو بيان الأحكام، بيان أحكام العقلية فيما يتعلق بالنبوة. فإنه كما تقدم معنا في أول الكتاب عند قول السفاريني رحمه الله تعالى: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، أن المتكلمين يقولون في البابين، في الأبواب الإلهية وباب النبوات، في باب الإلهيات والنبوات، يقولون إن الأصل فيهم أو فيهما العقل. فلذلك يقولون المسائل المتعلقة بالنبوات والمسائل المتعلقة بالإلهيات تدور على الأحكام العقلية، إما الواجب أو المستحيل أو الجواز. وإذا كان كذلك، فإنه يذكر المصنف رحمه الله هنا إذن الأحكام العقلية بالنسبة إلى النبوات. فإنه إن كان علم أن الشخص يكون نبيا، فما هو الواجب في حقه، وما هو الجائز في حقه، وما هو المستحيل في حقه؟ هذا موضوع هذا الفصل الذي يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن. وإذا كان كذلك، فإنه كان ينبغي المصنف أن يذكر هذا الفصل في عند الكلام أو بعد الكلام على شروط النبوة. فإنه بعد الكلام على شروط النبوة كما تقدم ذكر المسائل المتعلقة بالنبوة، ثم شرع في بيان نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم المسائل المتعلقة بذلك. وكان الأولى قبل أن يذكر المسائل المتعلقة بنبوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكمل أولا المسائل المتعلقة بالنبوات باعتبار عمومها، سواء كان نبي أو غير النبي، ثم بعد ذلك يذكر المسائل المتعلقة بنبينا نحن محمد صلى الله عليه وسلم. كان الأولى في الترتيب. فلهذا كان الأولى تقديم هذا الباب على المسائل المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر هذا الباب بعد الكلام على شروط النبوة، لأن إن علم ما للأنبياء من شروط أو ما للنبوة من شروط يعلم بعد ذلك، أو ينبغي أن يعلم بعد ذلك ما يجوز أو ما يجب أو ما يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام. المتكلمون يقولون المتكلمون يقولون الأنبياء فإنهم في الأصل من البشر، تقدم معنا أناس من البشر لا فرق بينهم وبين البشر، وإذا كان كذلك فما هو الذي تميز به عن البشر حتى نعلق الأحكام بذلك؟ فهذا أصل التصور في المسألة. فالنبي بشر كما قال الله عز وجل قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، فهو بشر ابن آدم ولد للوالد الفلاني من قبيلة الفلانية أو ما كان من هذا الباب. وإذا كان كذلك فما هو الذي يتميزون به عن باقي البشر؟ أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون ابن آدم في مراتب الكمال أعلاها كما تقدم مرتبة النبوة، مرتبة النبيين. يقولون مرتبة النبيين إنما تميزوا عن غيرهم بالعصمة، ولهذا يقولون أهل السنة رضوان الله عليهم العصمة من خصائص الأنبياء، من خصائص الدرجة العليا من درجات الكمال الإنساني، فمن لم يكن نبيا لا يمكن أن يكون معصوما. فإذا ما تميزوا به عن البشر حقيقة العصمة، أن الله عز وجل عاصمهم مما يمكن أن يزدر من غيرهم، مما يمكن أن يزدر عن غيرهم، فلذلك صاروا أنبياء، وهذه الدرجة الكاملة للبشر كما تقدم معنا. وأما غيرهم الصالحين الصديقين الشهداء فإنه يقع منهم من يقع منهم ما يقع مما لا يقع عن أنبياء الله أو عن النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الأصل الذي دلت عليه الأدلة، وكلام أهل السنة يتوقف في ذلك، ولذلك ما يطيلون في الكلام على الأحكام العقلية ما يجوز ما. لكن المصنف رحمه الله هنا سلك مسالك المتكلمين في بيان هذه المسائل. المتكلمون ماذا يقولون؟ المتكلمون يقولون يجب في حق الأنبياء أربعة، ويستحيل في حقهم أربعة، ويجوز في حقهم شيء واحد لا ثالث لهما. الأربعة الواجبة في حق الأنبياء عند المتكلمين الصدق والأمانة، الثانية الأمانة، الثالث التبليغ، الرابع الفطانة. يقولون النبي لابد أن يكون صادقا، هذا واجب في حقه، فإنه لا يتصور منه أنه يكذب في شيء واحد. كذلك أيضا الأمانة، يكون أمينا، وأنا لكم ناصح أمين. كذلك أيضا أن يكون مبلغا، سواء تجرد أو لم يتجرد على ما تقدم بيانه، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. كذلك الفطانة، ألا يكون غبيا أو أخبلا أو ما كان من هذا الباب، بل يكون فطنا ذكيا يستطيع أن يسيس الأمور كما هي. يقولون من كان من الأنبياء فإنه يجب في حقهم هذه الصفات الأربع، كما أنه يستحيل في حقهم أضداد هذه الصفات الأربع، فما كان مضادا لهذه الصفات الأربع فإنه يكون مستحيلا في حقهم. أولا إذن الكذب، هذه لا شك أنه مستحيل في حق الأنبياء، يذكرون أن هذا ما يكون كذبا. كذلك الخيانة، يقولون يستحيل في حق الأنبياء، ما يمكن ما يتصور أن نبيا ما يكون خائنا. كذلك أيضا الكتمان، أن يكون يكتم ما أمر الله عز وجل إبلاغه، فالنبي لا يكون هذا مستحيل في حقه. كذلك البلادة كما أشرنا إليه، أنه يكون بليدا، يكون مثلا مما لا يفهم لا يتصور الأشياء، فإنه لا يكون كذلك. هذه ما كان من الواجبات وما كان من المستحيلات التي يذكرها المتكلمون في هذا الباب. نرجع إلى أصل المسألة، فأهل السنة يقولون الأنبياء تميزوا عن غيرهم بأشياء، لكن ما يتعلق بأصل المسألة هي مسألة العصمة، أنهم أناس معصومون بعصمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فما هي العصمة، وماذا يقول أهل السنة رضوان الله عليهم في ذلك؟ مادة العصمة تدل على إمساك ومنع وملازمة، يقال عصمه من كذا أي منعه وأمسك عنه. وأما معنى العصمة عند أئمة الاعتقاد حفظ الله سبحانه وتعالى للمعصوم من النقائص والعيوب وتخصيصه بالكمالات النفسية، وتخصيصه بالكمالات النفسية مع قدرته على الخير وضده، مع قدرته على الخير وضده. هذا تعريف يبين عقيدة أهل السنة جماعة في العصمة. فأهل السنة أولا يقولون هو حفظ الله تعالى للمعصوم من النقائص، فالله هو الذي يحفظ عبده من الوقوع في النقائص والعيوب. وهذا كما يقول أهل السنة باينوا قول المعتزلة، فالمعتزلة يقولون العصمة من فعل النبي هو الذي يعصم نفسه، وأهل السنة يقولون لا، العصمة من الله عز وجل، الله هو الذي يحفظ عباده. فلهذا قال أهل السنة حفظ الله سبحانه للمعصوم، الله هو الذي يحفظ هذا العبد المسكين من الوقوع في المعصية، من الوقوع في الآثام. كذلك لما قال أهل السنة والجماعة على الخير وضده، أن النبي يمكن له أن يفعل الشر ويمكن لا يفعل الخير، فهذا تميز به عن قول الأشاعرة، قول الذي هو الجبرية، حسن فقول الجبرية. فالجبرية يقولون النبي خلق فيه الخير بحيث ليس له قدرة على فعل الشر، وأهل السنة يقولون هذا جبر، فالنبي له قدرة على فعل الشر ليس بمجبور، ولكنه كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم الله عز وجل يحفظه من الوقوع في هذه الأشياء كما أشرنا إليه. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في عصمة الأنبياء. وإذا كان كذلك فأهم المسائل التي يذكرها أئمة السنة رضوان الله عليهم في عصمة الأنبياء مسألتان: المسألة الأولى تحقيق زمن العصمة، والمسألة الثانية متعلق العصمة. أما المسألة الأولى وهي تحقيق زمن العصمة، فمعنى هذه المسألة متى يكون النبي معصوما؟ فكما تقدم معنا أهل السنة يقول النبوة طارئة، لا يولد النبي هو نبي، هذا ما يكون. النبوة طارئة تطرأ على العبد، لكن ليس لها نهاية، وهذا معنى قولهم لها بداية لكن ليس لها إيش نهاية. إذا كان كذلك فهذا العبد الذي يصير نبيا يكون معصوما. عصمته من متى تبدأ؟ هل تبدأ من بدء نبوته، أي حين يكون نبي تبدأ عصمته من هنا، أو قبل ذلك يكون معصوما؟ يقول شيخ الإسلام هذه من المسائل الفرعية التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة، ولهم قولان في ذلك. من أئمة السنة من يقول عصمته تبدأ من وقت النبوة، أي لما يصير نبيا يوحى إليه من ذلك الوقت يكون إيش معصوما. ومن أئمة السنة من يقول لا، بل إن عصمته يكون معصوما حتى قبل ذلك، قبل أن يصير نبيا فإنه يكون معصوما من الوقوع في المعاصي وما كان من هذا الباب. ولكن لابد من التفريق بين مسألتين. المسألة الأولى، أهل السنة يقولون الأنبياء مؤمنون، بمعنى ليسوا بكفار، لا قبل النبوة ومن باب أولى بعد النبوة. مسألة كونهم مؤمنين هذا لا خلاف بينهم، لكن الخلاف في ماذا؟ أنتم معي؟ أحسنت، في وقوعهم في المعاصي. أما العصمة من الكفريات وأنه مثل يكون على دين الكفر فهذا لا، النبي لا يكون على دين أجداده. فلهذا قال إمام أهل السنة رحمه الله: من قال بأن محمد كان على دين قومه فهو قائل سوء، أو هذا قول سوء، أي أن هذا قول في غاية البطلان. فلا يجوز لأحد أن يقول بأن الأنبياء كانوا على دين أقوامهم قبل ذلك، فالأنبياء لم يكونوا البتة على كفر على دين أقوامهم كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليه. لكن هل تقع منهم المعاصي؟ هل تقع منهم بعض الكبائر؟ هل تقع منهم بعض الأشياء قبل النبوة؟ فإن هذه مسألة خلافية بين أهل السنة، والذي عليه المشهور من أئمة السنة، الذي عليه المشهور عن السلف، والذي عليه كثير من أئمة السنة أنهم معصومون قبل وبعد، قبل النبوة وكذلك بعد النبوة، وهذا الذي هو ظاهر الأدلة والله أعلم. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية متعلق العصمة، هم معصومون، انتهينا، من أي شيء هم معصومون؟ كما تقدم معنا الذنوب على ثلاثة أقسام، معصومون من الذنوب، لكن الذنوب على ثلاثة أقسام. الذنوب منها ما تكون من الذنوب الكفرية، ومنها من الذنوب الكبائر، والثالثة إيش؟ الصغائر. فأهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون من الذنوب الكفرية، وقد تقدم الكلام على ذلك. نأتي للقسم الثاني، الكبائر، هل هم معصومون أو ليسوا معصومين؟ فأئمة السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون من الكبائر بعد إيش؟ النبوة. وأما قبل النبوة فقد تقدم الخلاف، أليس كذلك؟ تقدم الخلاف. أما بعد النبوة فهم متفقون على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، لا تقع منهم كبيرة البتة. انتهينا من هذا. نأتي إلى الصغائر. أئمة أهل السنة يقولون الصغائر على نوعين، صغائر تسمى من الرذائل، من الصغائر التي تشين الإنسان وتقدح في عرضه، ومن الصغائر صغائر يتصور من كل أحد فلا تقدح في عرضه، فإنه مما يقتضيه الخلق البشرية، فالإنسان لما كان بشرا لا بد أن يخطئ. فإذا من الصغائر صغائر لا تصدر من الصالحين، صغائر لا يتصور صدورها من الوجهاء من الكرماء، لأنها تشين ذلك الإنسان وتقدحه. ومن الصغائر صغائر يتصور وقوعها من الصالحين. فأئمة السنة يقولون الصغائر التي هي من الرذائل التي تشين، فالأنبياء معصومون أيضا من تلك الصغائر. ماذا يبقى؟ الصغائر التي يتصور وقوعها من كل أحد، فيقولون هذه الصغائر على قسمين، ما يكون متعلقا بالتبليغ وما لا يكون متعلقا بالتبليغ. ما كان متعلقا بالتبليغ فالأنبياء معصومون منها أيضا. ما الذي يبقى؟ الصغائر التي لا تشين صاحبها ولا تقدحه، مع أنها ليست متعلقة بالتبليغ، فإن أئمة السنة يقولون تقع من الأنبياء. واضح؟ هذه مسألة في غاية الدقة كما يقول أبو العباس، فلذلك لابد من تركيزها لما فيها من التفصيلات. فهل السنة إذن يقولون إطلاقا على كلام العصر يقول الأنبياء معصومون، هكذا يطلقونه. إذا قيل الأنبياء معصومون حتى أمام العوام يقال الأنبياء معصومون، لا شك في ذلك. لكن أتينا إلى تقرير المسألة وتفصيلها، فيقال هناك من الذنوب ما يكون الأنبياء معصومون منها، وهناك من الذنوب ما لا يكون الأنبياء معصومون منه، بل دلت الأدلة المتواترة الكثيرة على أنها قد تقع بعض الذنوب للأنبياء. فإذا ما هي الذنوب التي يتصور وقوعها من الأنبياء؟ يقول أئمة السنة هي الصغائر التي لا تشين الإنسان، لا تشين الأنبياء، فلا تجعل تقدح في أعراضهم بسبب هذا. كذلك أيضا إيش؟ أنها ليست تتعلق بإيش؟ اتبقى. فما كان من هذا فيقولون الأنبياء يتصور وقوعها. لماذا؟ لأنه من البشر، فهذه ذنوب تقتضيها طبيعة البشر، فإذا قد تقع من الأنبياء من غير الأنبياء. ولهذا قد دلت الآيات القرآنية والقصص الكثيرة عن الأنبياء ما ليس كما يقول شيخ الإسلام تأويلها قال كتأويل آيات الصفات. مثال ذلك مثلا أبونا آدم عليه السلام لماذا خرجنا من الجنة؟ إلا لمعصيته، فهو عصى. ولهذا قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، وهذه عبارة واضحة لا تحتمل التأويل كما يقول أئمة السنة. وأما بعض المتكلمين من لم يعلم هذا الأمر يقول هذا العصيان عصيان صوري وقع في ذا، حتى بعض من يتفق ابن حزم وغيره تجد ممن ألف في الفرق هذا يقول ما يقال في الأمر إنما هو مجرد يسمون الذنوب، يقولون ذنب حقيقي وذنب صوري، يقول هذا ذنب صوري ما هو ذنب، هذه عقيدة باطلة. حتى تجد هذا في بعض شروح الأحاديث يقول هذا من الذنب، تجد في الحافظ في الفتح يقول هذا ذنب صوري، هذه عقيدة باطلة. ما هي عقيدتها للسنة؟ يقول ذنب صوري معناه ما هو ذنب حقيقة لكن كان على شكل ذنب، هذا باطل. ما يقول أئمة السنة، أئمة السنة يقول ما وقع من الأنبياء ما ذكر في القرآن إن هي ذنوب حقيقية لكنها من الصغائر، فإنه لا تشين أعراضهم ولا هي متعلقة كذلك بالتبليغ، فكان هذا يقع منهم. فقلنا إذن ما وقع من أبينا أكله لتلك الشجرة، فالله عز وجل حكم عليه بالمعصية وأنه عصى ربه سبحانه. ولكنهم كما يقول أئمة السنة، هذه قضية مهمة، أئمة السنة يقولون يعني قد يقول قائل إذا كان لم يتقع منهم الصغائر فما الفرق إذن بينهم وبين غيرهم؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله الفرق بينهم وبين غيرهم أن الأنبياء لا يقرون عليها، معناه لا يأتي فترة وهم على تلك المعصية، لا، فإن بمجرد وقوع من ذلك الذنب يعرفون ذلك فيتوبون الله عز وجل مباشرة، بخلاف غيرهم فإنه قد يكون بعض الناس يستمر أو يصر على الصغيرة أو ربما لا ينتبه لوقوع في تلك الصغيرة. أما الأنبياء فإنهم لا يقرون عليها، بمعنى أن الله يوحي إليهم أنهم وقعوا في تلك الذنب فذلك لا بد أن يتوبوا منها. وقع من نبي الله نوح عليه السلام أنه سأل ربه أن ولده من أهله، فالله عز وجل عاتبه قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون، وهذا عتاب من الرب سبحانه. بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل مباشرة تاب. كذلك ما وقع النبي الله موسى عليه السلام أنه وكز ذلك الرجل أماته، هذا الذنب معصية، هذه معصية لكن صغيرة ما كانت من قبل كبيرة، هذه معصية. وأيضا ما كان هو مقصوده قتله أصلا وإنما مجرد مضارة كما هو معصية، فمضارة من حيث الأصل أنه يضارب من لم يفعله شيء، وإنما قد يمكن له أنه يدافع عنه بدون مضاربة، لكن تلك مضارة هي بنفسها ليس قتله، قتله ما كان هو مقصودا بذاته أصلا، لكن مجرد الوقت هذه معصية. فلذلك قال إني ظلمت نفسي، فإنه استغفر الرب سبحانه والله، والله عز وجل غفر له، قال ربي أنعمت علي فلن أكون ظاهرا، الآيات معلومة في ذلك، إذا وقعت منه تلك المعصية وهذا معلوم. كذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وأكرم المخلوقات على الله عز وجل وقعت منه بعض الصغائر، عاتبه ربه سبحانه، ومن تلك أنه قبل كلام المنافقين واستذانهم في الجهاد، فالله قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، معنى أنه ما كان يجوز لك، هذه صغيرة وقعت منه، ما كان يجوز لك أن تأذن لهم حتى يأتي الوحي من الرب سبحانه، ولذلك قال الله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. معروف في الشر ما يقال عفى الله عنك إلا من وقع في الذنب، فإن العفو لا يأتي إلا بعد ذنب يصدر من المكلف، فلذلك قال الله عز وجل عفى الله عنك، وهذا كما قال أئمة السنة في غاية اللطف العتاب. فالله عز وجل قبل أن يذكر ذنبه قدم عفوه حتى يكون هذا مطمئنا، وهذا في غاية الملاطفة في العتاب. هذا جميل أن الناس يستخدمونه، يعني أخطأ عليك أحد قبل أن تذكر الخطأ تقول غفر الله لك لما فعلت كذا وكذا، مع هذا مسامح لك لما تفعل هذا، فهذا من هذا بقى الله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك عتاب بن عسل لما أعرض عن عبد الله بن أبي مليكة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى ويذكر، تلك العتابات المعلومة التي كانت من الرب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لما أخفى ذلك الواحي بأن زيد سيطلق امرأته وأنه سيتزوجها، فإن مع السلامة وقع فيها، والله عز وجل عاتب على ذلك، قال يعني تخشى الناس، والله وحق أن تخشى، يعني لماذا ما ذكرت هذا؟ تبليغ كان وجب عليك أن تبلغه فتخفيه لأجل أن تقوى الله حق أن تخشى، فلما قضى زوجتك معلوم زوجناك الآن معلوم. فإذا معنى ذلك، ولكن تنبه أنه يقع في كتب التفسير، يقع في كتب التفسير آثام أو ذنوب تنسب للأنبياء، نبي الله داود عليه السلام، نبي الله صلى الله عليه وسلم، كثير من الأنبياء تنسب، تقرأ هذا في كتب التفسير، الناس في ذلك على مسلكين، فمسلك ينفي ذلك كله لاعتقاده السيء أن الأنبياء ما تقبل الصغائر، الرازي والآلوس وكثير من المفسرين ترى على هذا المسلك، يقول ما فيش حتى ربما استعدوا يتأثر في هذا فينفي، يقول ما وقع هذا غلط، هذا ما يعقل أهل السنة. ومنهم من يستقبل مباشرة كل ما يقل عنهم، لا سيما يستقبل يقول نعم قد وقع هذا غلط، فأهل السنة يقول ينظر إلى ذلك الذنب، فإن الذنب إذا أشار القرآن أشار إلى بعض الذنوب التي وقعت الأنبياء بدون تصريح منهم، ثم يأتي من كلام الاستلاف ما يوضح ذلك الذنب وكيفيته، فإن ذلك يقبل. الصحابة قد تكلموا بهذا، وهم أعلم الناس بحقوق الأنبياء، أعلم الناس ما يجب الأنبياء، أعلم الناس ما يجوز على الأنبياء، فمن الغلط يقال هذا كله باطل ما يصير، لما لأن ذلك النبي معصوم، لا، هذا قد تكون صغيرة وتقع الأنبياء وتقع الصغائر والأنبياء كما أشرنا إليه. فهذا خلاصة ما يعتقد أئمة السنة رضوان الله عليهم، وكلام المسألة يحتمل أكثر من هذا، لكن لعله لضيق الوقت يكفي إن شاء الله حول هذا، يكفي ما ذكرنا من هذا. فإذا هذه عقيدة أهل السنة، ولا ينكر مثلا على بعض أئمة السنة من تكلم نحو هذا أنهم يسبون أن يسعى أو مكان من هذا. يقول المصنف رحمه الله: وأن كل واحد منهم سليم من كل نقص ومن كفر عسر، أي أن كل واحد الأنبياء، أن كل واحد الأنبياء فإنه سالم من الوقوع في الكفريات، ما تغدى معنا الكبائر بالكفر لا شك، وكذلك من كل ما يكون نقصا، وهذا النقص كما تقدم معنا إما أن يكون من الكبائر أو يكون من الصغائر التي تشير فهذه نقائص لا تقع من الأنبياء، لا تقع من الأنبياء. أما ما كان من السهو فبعض الناس نتكلم فيقول السهو إذا كان من باب الأقوال فإنه لا يقع، أما من كان باب الأفعال فقد يقع من الأنبياء أيضا، وقد وقع من العسل نحو هذا. طيب، يقول المصنف رحمه الله: كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة، كذلك أيضا مما يعصم الأنبياء ويكون سالما ما كان من الكذب والإفك وكذلك الخيانة. لماذا؟ لأنهم موصوفون بالصدق والأمانة، فلذلك لا يتصور منهم، مستحيل في حقهم أنهم يقعوا والعياذ بالله في الكذب أو الخيانة وما كان من هذا، فإنهم معصومون الكبائر كما تقدم. ثم قال المصنف رحمه الله: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل، يذكر المصنف رحمه الله القسم الثالث من الأحكام العقلية، هو ما يجوز في حق الأنبياء. يجوز في حق الأنبياء صفة واحدة، وهي حدوث الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية، حدوث الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية. فإن النبي بشر فقد يمرض، الأمراض تقع على الأنبياء، المصائب تقع على الأنبياء، يحتاج ما يحتاج إليه البشر، الزواج، نعم النبي يتزوج يحتاج له مرأة تأخذه الشهوة التي تأخذ من كثير من الناس، فهم بشر. كذلك النبي يحتاج إلى أن يأكل، يحتاج إلى أن يعمل، يتجر لأجل أن يجد ما يأكله ما يشرب، فهذا شيء عادي كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليه. فإذا الأعراض البشرية التي لا بد منها تقتضيها طبيعة البشر، فإن هذا جائز في حق الأنبياء لأنهم بشر. كذلك النوم كما قال المصنف رحمه الله: النبي ينام، النبي يتزوج، وهكذا أيضا السهو قد يقع منه، لا سيما ما كان أشرنا إليه السهو الذي يكون في أبواب الأفعال. النبي قد يقتلون، الأنبياء قد يقتلون، لأن هذا طبيعة البشر، إذا أخذ سيفه ضرب رأسه مات. ما يقال النبي ما يموت، هذه عوارض بشرية تقع. النبي قد تمتد، الأنبياء قد تمتد إليهم آيات الظلمة، يجرحونه يضربونه، قد يقع كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها يقول هي عوارض بشرية، ما كان عوارض بشرية فإنها جائزة في حق الأنبياء، ولا يقال أنه منع من ذلك. ولكن خصوصي من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه لا يقتله أحد، والله يعصمك من الناس، وإلا فالأصل فالأنبياء قد يقتلون لأنهم كعادتهم من البشر كغيرهم من البشر. ولهذا لما كان من شبهات الكفار أنهم يقولون محمد نبي، إذا كان نبي قالوا ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، نبي يأكل الطعام، يقول معنا أنت رسول ممن؟ من رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض كلها. طيب لماذا ما ينزل الله عز وجل من السماء هكذا أكلا يأكله؟ لماذا يمشي في الأسواق ويتجر ويبحث؟ قال الله عز وجل وما أرسلنا قال المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام يمشون في الأسواق. معنى هذه طبيعة البشر، ما من نبي إلا وكان قبل محمد تعتقدون بأن نوح كان نبي، آدم كان نبي، هم كانوا يعتقدون هذا. إذن هل وجدتم الأنبياء من لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق؟ ما فيش هذا. إذن معنى هذه طبيعة البشر، الإنسان يحتاج إليه. وكذلك أيضا لما ادعوا الكفار لأجل تعنت في مثل هذه الأشياء قالوا نحن لن نؤمن لك حتى تفجر الأرض ينبوعا أو تكون لك كلها ادعاءات. لماذا ما يكون لك أو تكون لك أو يكون لك جنة من زهرة تغذي النهر، وكذلك أيضا يكون لك بيت، حتى قالوا أنه لابد أن تأتي أو يكون لك بيت من زهرة فترقى في السماء ولن نلقيك حتى تنزل عليك كتابا نقرأه. قال الله عز وجل بعد ذلك قل يا محمد سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. أنا قلت لكم أنا إله، أنا قلت لكم أنا رب، لماذا هذه الادعاءات كلها أنه ما تون حتى تفجر الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب تجد أن خلالها تفجيرا وتخص السماء كما زعمت أنك سوف تستجيب إلى الملائكة تقبيلها. لماذا هذه الأشياء كلها؟ يعني ما يحتاج من هذه الأشياء كلها؟ لا، أنا سبحان ربي هل كنت أنا إيش قلت لكم إله هل كنت إلا إيش إلا بشر رسول، أنا واحد من البشر. فالبشر هل يطيقون ذلك؟ هل يطيق البشر أنه يخرج من الحجارة نهارا؟ لا، ما يطيق ذلك. هل يستطيع أن يأتي بالسماء أن يسقط السماء ويأتي بالله والملائكة قبيلة؟ لا إله إلا انظر هذا التجرؤ، قل لهم ما حتى تأتي بالله والملائكة، نعوذ بالله من هذا الأسوء. ومع ذلك قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر. هذه القاعدة، إذن انظر معنا فهم هذه العقيدة من أصلها، النبي بشر يجوز عليه ما يجوز، فلا يملك إلا ما يملك البشر. إذن ليس لماذا تطالب مثل هذا؟ أنا قلت لكم أنا جني، أنا قلت لكم أنا ما إيش الذي قلت؟ أنا قلت أنا بشر، فكيف يمكن أن يأتي مثل هذه الأشياء؟ وهذا رد جميل في غاية الجمال من الرب سبحانه وتعالى. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، معنى انتهت تلك القضايا كلها، أنا بشر مثلكم ما أقدر على هذه الأشياء كما أنكم ما تقدرون علي، وانتهت القضية كلها. إذن هذا خلاصة ما يتعلق ما يجوز للأنبياء ما يجوز للرسل. أقرأ محمد إن شاء الله واضح حتى هذا اللي سيقرأ إن شاء الله واضح. أقرأ محمد وانتظروني خمس دقائق سأرجع.
قال رحمه الله فصل فيما يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم. قال وأن كل واحد منهم سليم من كل نقص ومن كفر عصيم، أي أن كل واحد من الأنبياء الكرام والرسل العظام سليم وتنزه عن كل نقص يؤدي إلى الإزراء والدناءة. والذي عليه أهل التحقيق أن الرسل معصومون من الكبائر وأما الصغائر فقد تقع منهم، والكتاب والسنة يدلان على ذلك لكن لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها. قال شيخ الإسلام رحمه الله واتفقوا على العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقة، لأن وقوع الذنب إذا لم يقر عليه لم يحصل منه تبرير ولا نقص، فإن التوبة النصوح يرفع بها صاحبها أكثر مما كان أولا. وأن كل واحد منهم من كفر عصم بعد النبوة باتفاق السلف، والعصمة والمنعة وقال المصنف عصم قبل النبوة وبعدها. وقد اتفق السلف على جواز بعثة رسول الله على جواز بعثة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل قبله من أمور النبوة والشرائع، والرسل قبل الوحي لا تعلم هذا فضلا عن أن تقر به، فعلم أن عدم هذا العلم والإيمان لا يقتح في نبوتهم، بل الله إذا نبأهم علمهم ما لم يكونوا يعلمون. ومن نشأ بين المشركين جهلاء لم يكن عليه نقص ولا غضاضة إذا كان على مثل دينهم، إذا كان معروفا عندهم بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه واجتناب ما يعرفون قبحه. ولم يذكر عن أحد من المشركين أنه عد هذا قادحا في نبوتهم، ولو ذكروه للرسل لقالوا كنا كغيرنا لم نعرف إلا ما أوحي به إلينا. وإنما اتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله، فلا يستقر في ذلك خطأ، ولكن هل يصير منهم ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الماثور عن السلف يوافق القول بذلك. قوله كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة، أي كذلك كل واحد من الأنبياء والمرسلين قد عصم من إفك أي من كذب، فإن الأنبياء معصومون من الكذب ومعصومون من الخيانة لوجوب وصفهم عليهم الصلاة والسلام بالصدق الذي هو ضد الكذب وبالأمانة التي هي ضد الخيانة، والضدان لا يجتمعان، فالصدق واجب في حقهم عقلا وشرعا. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأجمعت الأمة على أن ما كان طريقه الإبلاغ، فالأنبياء معصومون فيه من الإخبار عن شيء منه بخلاف ما أمرهم الله به، فيجب على الخلق الإقرار بما جاءوا به جملة وتفصيلا، وهو موجب تحقيق الشهادتين. فمن شهد أن محمد رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به فيما يخبر عن الله، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذب به. ومعلوم بالضرورة أنهم معصومون من الكتمان كما أنهم معصومون من الكذب. وقوله: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل، أي وجائز عقلا وشرعا في حق كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام النوم. والنوم رحمة من الله لعباده لتستريح أبدانهم عند تعبهم، وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع معرفة الأشياء. لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه، ومثل النوم الجلوس والمشي والبكاء والضحك وما هو من خواص البشرية المباحة، والنكاح والتسري ونحو ذلك مثل الأكل والشرب. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن أولئك النفر الذين قال أحدهم: أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا لا آكل اللحم، قال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم: ولكني أنام وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
بسم الله، واضح ليس كذلك؟ ظاهر كلام رحمه الله أنه أن نوم العين مع نفاء نوم القلب أن خاص من عسلم، وليس هذا خاص من عسلم بل لجميع الأنبياء، وليس خاص من عسلم إنما هي لجميع الأنبياء. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وليس في الأمة بالتحقيق، في الفضل والمعروف كالصديق، وبعده الفاروق من غير افترى، وبعده عثمان فاترك المرى، وبعد فالفضل حقيقة فاسمعي. نظامي هذا للبطين الأنزاعي، مجدي للأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وأفي الحزم، وفي الندى مبدي الهدى مرد العدى مجري الصدى، يا ويل من فيه اعتدى، فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب، وبعد فالأفضل باقي العشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد مقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة، وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على النبوات والمسائل المتعلقة بأنبياء الله سبحانه وتعالى، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أو في ضمن هذا الباب المسائل المتعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الصحابة هم أفضل المخلوقات بعد الأنبياء رضوان الله عليهم، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ولأن منزلتهم كما يقول أئمة السنة تلي منزلة الأنبياء. فليجل هذا يذكر المتكلمون مبحث الصحابة في باب النبوات، وإن كان أهل السنة رضوان الله عليهم يفرقون بين المبحثين، المباحث المتعلقة بين المباحث المتعلقة بالأنبياء وكذلك المباحث المتعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلين. الفصل الأول هو الذي قرأناه، فصل تفضيل الصحابة التفصيلي، فإن ما يذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم من بيان فضائل الصحابة على نوعين، فضائل إجمالي وفضائل تفصيلي. الفضائل الإجمالي بيان ما للصحابة من الفضائل بغض النظر عن واحد منهم، أي لا يلتفت إلى واحد منهم، وإنما يذكر مزايا الصحابة رضوان الله عليهم وفضائلهم على سائر الناس. والقسم الثاني وهو الفضائل التفصيلي أن يذكر تفاضلهم بأعيانهم، من هو أفضلهم، من هو الذي بعده، وهكذا. فالمصنف رحمه الله قدم هنا الفضائل التفصيلي، وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. يقول ليس في الأمة، لن تجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة هذه عهدية، أي لن تجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتحقيق، أي بنظر الأشياء حقا بحيث لا إشكال في ذلك، كالصديق في الفضل والمعروف، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه في الفضل وكذلك في بذل المعروف. يقول المصنف رحمه الله بيانه، يقصد المصنف رحمه الله هنا بيانه أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل المخلوقات بعد الأنبياء، أو أفضل أقصد الناس بعد الأنبياء، أبو بكر رضي الله عنه. فلهذا يقول المصنف رحمه الله: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، أي لا تجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتحقيق الذي لا إشكال فيه وبالتأكد والتثبت الذي لا إشكال فيه كالصديق في الفضل والمعروف، كأبي بكر الصديق في الفضل فإن أفضل المخلوقات، وكذلك في بذل المعروف فإنك لن تجد مثل أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه، أهل السنة رضوان الله عليهم مجمعون على أنه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الصديق الأعظم، وأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما دل القرآن على ذلك، إذ قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في حقه من الفضائل الكثيرة ما بوب عليه الأئمة أصحاب الصحاح وغيرهم، ما هو معلوم في موضعه وفي بحثه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعده الفاروق، والأدلة التي وردت في فضائل أبي بكر هذا معلوم عندكم. قال: وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المرأة. يقول المصنف رحمه الله: بعد أبي بكر رضي الله عنه في الفضل، فاروق ذلك الرجل العظيم، عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي بعد أبي بكر رضي الله عنه في الفضل من غير افتراء من غير شك، أو من غير امتراء من غير شك، أو من غير افتراء من غير كذب، من غير أن نكذب على أحد أو أن نكذب نحن، فإن الفاروق عمر رضي الله عنه هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. ثالثا: وبعده عثمان فاترك المرأة، بعد عمر رضي الله عنه عثمان ذي النورين، فاترك المرأة أي فاترك الجدال، لا تجادل في مثل هذه الأشياء، فالمصنف رحمه الله إذن ذكر في هذين البيتين أولا فضل أبي بكر رضي الله عنه أن أفضل الناس، وذكر في البيت الثاني فضل عمر رضي الله عنه أن أفضل الناس بعد أبي بكر، وذكر في البيت الثالث أن بعدهما عثمان رضي أو أقصد في الفقرة التي بعدها أن عثمان رضي الله عنه أفضل الناس بعد أبي بكر وعمر. هذه مسائل واضحة تقدم الكلام عليها كثيرا الدروس السابقة، ولكن هنا ينتبه المصنف رحمه الله يقول وبعد عثمان وبعد فترك المرى. لماذا قال فترك المرى؟ قال بعض أهل العلم عندك عبد الرحمن أحسن، لأن هذه من المسائل الخلافية التي وقع الخلاف بين السلف رضوان الله عليهم في العهد الأول، هل عثمان بعد الفاروق أو علي هو الذي بعد الفاروق؟ فلهذا قال المصنف رحمه الله هذه نعم قد وقع فيها الخلاف، ولكن بعد ذلك استقر أمر أهل السنة على أفضلية عثمان على علي، فلا تكن مجادلا تجادل مثل الذي يقول لا علي أفضل وقد قال فلان كذا، يقول انتبه لا تكن مجادلا، فترك المرة ترك الجدال في مثل هذه الأشياء، فإن الأئمة أحكموا وأتقنوا واستقر الخلاف بعد ذلك أو انتهى الأمر بعد ذلك على أن عثمان رضي الله عنه أفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا قال سفيان رضي الله عنه قال من فضل عثمان أو من فضل علي على عثمان فقد ازدرى بالمهاجرين الأنصار، أي انتقص المهاجرين الأنصار، فإنهم اتفقوا مع وجودهم جميعا أن عمر رضي أن علي رضي أريد أن عثمان رضي الله عنه هو المستحق الخلافة لكونه أفضل من علي رضي الله عنه. إذن لا تكن مجادلا تقرأ من بعض الكتب وتقول إذن قد وقع خلاف بين السلف إذن أنا أرى أن علي، لا 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 تكن مجادلا في هذا، فهذه أمور قد انتهى الكلام عليها وأئمة السنة قد حققوا فيها، إذن لا تكن مجادلا في مثل هذه القضايا. وبعده الفاروق من غير امترى، وبعده عثمان فترك المرى. ثم يقول الشيخ رحمه الله وبعد أي بعد هذه ثلاثة فالفضل حقيقا، فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي يقول بالثلاثة بعد ثلاثة مذكورون فالفضل يكون ثابتا حقيقا بلا شك للبطين الأنزعي أي لصاحب البطن الأنزعي أي المنحسر الرأس، فإن هذا لا تثبت له، أي فاسمع نظامي هذا، اسمع هذه الأبيات التي أنا أسردها لك في بيان فضائل أصحابنا عليه وسلم، كن معي ما أذكره. يقول الشيخ رحمه الله وبعد فالفضل حقيقة أي أن الفضل بعد الثلاثة يكون ثابتا للبطين الأنزعي، أي فاسمع نظامي هذا، أي فاسمع هذه الأبيات التي أنا أنظمها في بيان حقيقة أو في بيان فضائل أصحابنا عليه وسلم، فإن الفضل يكون بعد ذلك للبطين أي صاحب البطن الأنزعي أي منحسر الرأس. ومقصود المصنف رحمه الله هذا وعلي رضي الله عنه. يقول الشيخ رحمه الله أن بعد هؤلاء الثلاثة علي رضي الله عنه هو الرابع، هو الرجل الرابع من هذه الأمة، وهو الذي بعد عثمان رضي الله عنه. والمصنف رحمه الله هنا وصف علي رضي الله بأنه البطين، وهذا كما يقول أئمة السنة من باب تعريفه لا من باب ذمه، فإن علي اشتهر أنه كان عظيم البطن، فإذا هذا من باب تعريفه لا من باب سبه وذمه. كذلك أيضا هذا بيان وصفه، كذلك أنه الأنزع أي منحسر الرأس مثل من أنا أشوف واحد منكم ما أرى البعيد يعني ما فيش واحد من حسن الرأس أنزع عندك ها؟ لا أقصد حتى يفهم إيش معنى الأنزع من الطلاب، والله كل واحد أخذ العمامة كيف أبو بكر فعل ما أنت يعني قريب منك لكن يكون أطول، معناه الأصلع في العربية الأصلع هو الذي هذه الجبهة مقدمة الرأس ما فيها شعر، الأنزع هو الذي مقدمة تكون شعر موجود، لكن هنا هذه تكون هكذا ما لها شعر إلا شيئا ما يكون طويلا ما له شعر، أما من حيث الأصل يعني ما كان أصل كان أنزع، معناه أن الشعر هذه الجهة ما كان فيها شعر، لكن مقدمة كان شعر موجود. وهذا كثير ناس ما يعني ما هو هذا ذم، ما هو مثل أصل، هذا ما هو ذم، كثير ناس هكذا، أليس كذلك؟ كثير ناس هكذا. يقول المصنف رحمه الله، إذن لبيان هذه اللفظة فقط ما فيه كبير شيء. قال وبعد فالفضل حقيقة، فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي. ثم قال المصنف رحمه الله ذكر صفات لعلي رضي الله عنه ما ذكر للثلاثة. قال أهل العلم لأجل الرد على طائفتين، الروافض الذين غلوا في علي رضي الله عنه وقالوا بأنه إله، أو الشيعة الذين فضلوا عليا على الثلاثة. هذا الرد الأول. الرد الثاني الرد على النواصب الذين تجروا على علي وتكلم عن رضي الله عنه. لأجل الرد عليهم كان يقول الشيخ ابن عثيمين أطال المصنف رحمه الله صفات علي رضي الله عنه لبيان مميزاته وفضائله، ولأجل أن ما يثبت له إنما هي على نطاق البشر، فإنه لا يثبت له الألوهية ولا الروح ولا شيء من ذلك. يقول الشيخ رحمه الله وبعد فالفضل حق فسن قرانا مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وفي الحجم. يقول في علي رضي الله أنه كان مجد الأبطال، ومعنى مجد الأبطال أنه كان قويا، حتى أنه إنه يلقي الأبطال الشجعان على الأرض، بحيث أنه لو تسابق مثلا مع واحد من أولئك الشجعان كان يفعلون في أوائل المعركة، فكان هو الذي يجدل الأبطال، لأنه يلقي الأبطال على الأرض حتى يكون هو فوقهم، ومع ذلك هذا في غاية الشجاعة أنه كان شجاعا. ماضي العزم كذلك أيضا كان هو من إذا عزم شيئا كان هو الذي ينفذ عزمه، ما كان مترددا في العزم. هذه صفة من صفات الجيدة في الإنسان أن يكون ماضي العزم، معناه إذا عزم على شيء فإنه ينفذه، ما يتردد بعد العزم، فالتردد إنه يكون قبل العزم أما بعد العزم. فإذا عزم توكل إيش على الله ما يكون بعد العزم، فكان أيضا ماضي العزم، معناه إذا عزم على شيء فإنه كان ينفذه. كذلك أيضا قال مفرج الأوجال وافي الحزم، أنه كان مفرج الأوجال، الأوجال هي الهموم والغموم، أي أنه كاشف الأوجال والهموم، أنه كاشف الأوجال والهموم. وهذه العبارة من العبارات التي انتقد على المصنف رحمه الله، ولكن يعلم أن هذه العبارة تحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون مقصوده هو الذي يكشف الهموم والكروب، وإن كان هذا مقصوده فهذا باطل، فإن كشف الكروب والهموم مما يختص به الرب سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يؤدي إلى عبودية أو أن يعبد، إلى ألوهية أن يعبد من دون العزب، فإن هذا باطل. ولكن الله أعلم ليس هذا مقصود المصنف. الاحتمال الثاني يفرج الأجل معناه أنه هو الذي يجعل ويصادم بالمواقف الصعبة، أنه إذا جاء حرب مثلا، إذا جاء مثلا مبارزة، إذا جاءت أوكي، فالذي يجعل في تلك الأماكن هو علي رضي الله عنه. فلا شك أن الإنسان في إذا طلب مبارزة أو يحصل للناس كلهم هموم، أليس كذلك؟ كل أحد يقول من سيقال، فيكون علي هو الذي يختار هذا ويقف في تلك المواقف الصعبة، وهذا هو مقصوده رحمه الله تعالى. قال وافي الحزم أيضا كان كامل الحزم، فإنه كان ذا عقل راشد كما ذكر أهل السير في تراجمه وفي تاريخ علي رضي الله عنه. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم وفي الندى، أي أنه أيضا كامل الكرم، فهو كان رجلا كريما للغاية، يعطي ولا يحسد. وفي الندى مبدي الهدى، أي مظهر الهدى والعلوم النافعة، ومعنى ذلك أنه كان عالما أيضا، وكان مع علمه مستنبطا من الأدلة استنباطات عظيمة، حتى أنه يذكر من علماء الصحابة علي رضي الله عنه أنه كان كثير الاستنباط من كتاب الله عز وجل، حتى إن عمر إذا أراد قضية أو إذا أشكلت عليه قضية فإنه كان يحيل علي رضي الله عنه، لأنه كان قوي الاستنباط من الكتاب والسنة. فهذا مقصود مبدي الهدى، أي مظهر الهدى، ومعنى ذلك أنه كان قوي الاستنباط في فهم الكتاب والسنة. كذلك أيضا وفي الندى مبدي العدى، مردي العدى، أي أنه كان هو الذي مردي معنى مهلك الأعداء، فكان أيضا هو الذي يهلك الأعداء علي رضي الله عنه، فإن من كان عدوه فإنه كان يذهب يحاربه حتى يذهبه. كذلك أيضا مجلي الصدى، أي أنه كان لولا يقول جاري، أي أنه هو الذي يكشف أيضا الصدى، والصدى بألف المطوية العطش. قال مجل الصدى يا ويل فيه من اعتدى، يقول يا ويل من في اعتدى، دعاء على من غلا فيه أو قصر في حقه، من الروافض وكذلك من النواصب كما تقدم الكلام عليه. قرأ محمد ثم قال عفوا ثم قال المصنف رحمه الله فحبه أي حب علي رضي الله عنه كحبه أي كحب أصحابنا عليه وسلم وجب أي صار واجبا حتما لازما. معناه أن حب علي رضي الله عنه وحب الذين ذكروا قبله فحبه كحب أولئك حبه كحب أولئك فإنه كان لازما لزوما حتما أي واجبا لا تردد فيه على كل مسلم آمن بالله واليوم الآخر أنه يجب عليه يحب عليا وأن يحب كذلك الثلاثة الذين ذكروا قبل علي رضي الله عنه. فحبه كحبهم حتما وجب. ومن تعدى أو قال فقد كذب أي من غلا في أولئك من غلا في أولئك وتعدى في الحب بحيث أن أحب حبا عظيما أو أحب عليا أكثر من حبه من لأولئك أو مكان من هذا الباب أو قال أي أبغض واحدا من هؤلاء فإنه قد كذب وصار منافقا من المنافقين. فحب هؤلاء من الإيمان وبغض هؤلاء من النفاق كما دلت الأدلة على ذلك. قرأ محمد هذه مسائل معلومة نشور نقرأها سريعا.
قال رحمه الله فصل في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وليس في الأمة بالتحقيق في الوضع المعروف كالصديق أي العهد الدهني أي ليس في هذه الأمة بالتحقيق الثابت المنصوص في الفضل بجميع أنواع الفضائل والشجاعة والعلم وكمال العقل وبذل المعروف وغير ذلك من مكارم الأخلاق كأبي بكر بن عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة الصديق رضي الله عنه. أول الناس إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا له صحبه من حين أسلم إلى أن توفي وشهد معه المشاهد كلها وكان خليفته الراشد ومناقبه أشهر من أن تذكر. أفضل الناس بعد الأنبياء بإجماع أهل السنة والجماعة قال تعالى وسيجن نبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وحكى ابن الجوزي الإجماع أنها نزلت في حقه وأنفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قيل له من أحب الناس إليك قال أبو بكر وقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. توفي رضي الله عنه وله 63 وكانت خلافته 2 أشهر ودفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بعد الفاروق من غير افتراء وبعد أبي بكر في الأفضلية المحدث الملهم عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب الفاروق رضي الله عنه سمي فاروقا لأن الله فرق به بين الحق والباطل وهو لأنه أعلن بالإسلام والناس يخفونه. أسلم في 6 من البعثة وله 27 سنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إن يكن في أمتي محدث فعمر وقال لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. وفي فضله أحاديث كثيرة. ولي الخلافة بعد الصديق 13 وقام أتم قيام وفي أيامه كانت فتوح الأمصار وكان أفضل هذه الأمة بعد الصديق بإجماع السلف من غير افتراء كذب. مات شهيدا طعنه أبو لؤلؤة في المسجد 23 ودفن في الحجرة النبوية بجنب أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بعد عثمان فترك المراء أي وبعد أمير المؤمنين عمر في الأفضلية عثمان بن عفان بن الحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. ولد في 6 من الفيل وأسلم قديما وهاجر هجرتين وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي ذا النورين وجمع القرآن وجهز جيش العسرة. ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة. قوله فترك المراء أي الجدل وفضائله أكثر من أن تحصر. استشهد في داره 35 وله 84. وبعد في الفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وافي الحزم. أي وبعد عثمان فالفضل الشامخ باتفاق السلف حقيقة أي في حقيقة الأمر لعلي بن أبي طالب بن عم رسول الله وزوج ابنته فاطمة الزهراء. فاسمع نظامي الذي أجدرجته في عقيدة السلف للبطين العظيم البطن الأنزع المنحسر شعر رأسه من ما فوق الجبين. وكان رضي الله عنه أنزع الشعر له بطن مجدل الأبطال جدله صرعه أي ملقي الأبطال على الأرض جمع بطل وهو الشجاع وكان قت وكان وكان قتل من الأبطال عدة منهم الوليد ومرحب غيرهما وغيرهما ماضي العزم إشارة إلى شدة قوته ومضى في الأمر نفذ والعزم الجد والصبر مفرج أي كاشف الأوجال الهموم والغموم في المواقف الصعبة وفي الحزم إشارة إلى وفور عقله والحزم ضبط الرجل أمره قوله وفي الندى مبدي الهدى مرد العدى مجلي الصدى يا ويل من فيه افترى يا ويل من فيه اعتدى أي كثير السخاء مظهر العلوم والفهوم مهلك أعدائهم وتلفهم ومزيل الصدى أي العطش والأولى جالي والمراد كاشف الكرب يا ويل دعاء بالحزن والهلاك لإنسان في أمير المؤمن علي رضي الله عنه اعتدى بانتقاصه وهضم حقوقه أو غلا فيه ومناقبه وفضائله شهيرة بايعه الناس بالمدينة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما واتفق السلف على فضله وخلافته بعد عثمان وأقروا بأن معاوية رضي الله عنه ليس كفءا لعلي في الخلافة ولا يجوز أن يكون معاوية خليفة مع إمكان استخلاف علي لسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضله ولما قتل عثمان لم يبق لها معين إلا علي وإنما ما وقع بسبب قتل عثمان فرأي علي أن لهؤلاء شوكة وهم خارجون عن طاعته فقام ليردوا إلى الواجب وهم رأوا أن عثمان قتل مظلوما وقتلته في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة وعلي يحلف وهو البار الراشد بلا يمين أنه لم يقتله ولا رضي بقتله ولم يمال على قتله وهذا معلوم بلا ريب ثم إن طلحة والزبير رضي الله عنهما خرجا إلى مكة وسار بعائشة رضي الله عنها إلى البصرة فخرج علي رضي الله عنه إلى العراق ولم يقصد القتال ابتداء وإنما صارت وقعة الجمل بغير اختيار وكانوا قد اتفقوا على المصلحة وإقامة الحدود على قتلة عثمان رضي الله عنه فتواطأت القتلة على إقامة الفتنة فحملوا على طلحة والزبير وأصحابهما فحملوهم دفعا عنهم وأشعروا عليا إنما حمل عليه فحمل علي دفعا عن نفسه وكان كل منهم قصده دفع الصيال لابتداء القتال وكذلك خرج معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام فالتقوا بصفين وقتل عمار وكان مع علي وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية وإن كانوا لم يقصدوا القتال ابتداء وإنما أثاره أهل الفتنة وعلي ومعاوية رضي الله عنهما أطلبوا لكف الدماء من أكثر المقتتلين لكن غلب فيما وقع والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها واتفق السلف أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مخطئ وسابقته وفضائله مشهورة.
بسم الله. خلاصة ما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم تقريره في درس الواسطية أن ما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في قضية علي رضي الله عنه فأهل السنة رضوان الله عليهم يعتقدون أن علي هو المصيب ولكن ذلك القتال الذي وقع بين علي رضي الله عنه وبين من كان موقفه غير موقفه فإنه لم يكن لأجل الإمارة فالصحابة ما تقاتل لأجل الإمارة وإنما كانت ما تقدم معنا ما وقع بينه من سوء فهم أو من سوء تفاهم أن من كان مع طلحة والزبير وتبع بعد ذلك عائشة رضي الله عنها كان مقصودهم البحث عن قتلة عثمان رضي الله عنه وأنه لا بد من قتل هؤلاء وعلي وكلهم بايعوا علي رضي الله عنه لم يكن النقاش البتة كون علي أمير المؤمنين لم يكن النقاش حول هذه النقطة أصلا وإنما كان النقاش بينهم ماذا ينبغي أن نفعل في القتلة كان أولئك يقولون لا بد أن نأخذهم ونقتلهم الآن قصاصا وعلي رضي الله عنه كان يقول هؤلاء ليسوا أفرادا معينين ليس زيدا وعمرا حتى يمكن يأخذوا ويفعل بهم القصاص إنهم طائفة والطائف من كان منها من كان منها والطائفة في مثل هذا فإنه ينظر إلى مصلحة المسلمين تقويته. والمسلمون في ذلك الزمن في ذلك الوقت كانوا في أمر التفرق والناس في حزن في قتل عثمان رضي الله عنه وفي موت عثمان رضي الله عنه. فإذا كان طلبوا عن رضي الله عنه أن ينتظروا حتى تقوى شوكة المسلمين وبعد ذلك نستطيع أن نحاكم هؤلاء ويعني يكون عليهم القصاص. كان هذا مقصود علي رضي الله عنه. لكن أولئك قالوا لا، نحن قبل كل شيء نريد أن يقام الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. أئمة السنة يقولون علي كان أذكى وأعلم ممن سواه، ولا شك في ذلك، كان أفقه وأعلم وأعلم بالواقع أيضا، فإنه وكان أيضا أقرب إلى مقصود الشارع ومقاصد الشريعة من هؤلاء. فإن هؤلاء إنما ينظرون إلى قضية واحدة، وعلي رضي الله عنه كما يقول أئمة السنة إنما ينظر إلى قضية أعظم من ذلك، اجتماع المسلمين. فهؤلاء طائفة خرجوا الخوارج خرجوا لأجل ما وجدوا من التفرق الذي بين المسلمين، فلو مباشرة هاجمناهم أو هاجمنا عليهم وبدأنا فإن التفرق يزداد ما سيذهب. لكن لما نسكت عن تلك القضية ثم نقوي شوكة المسلمين ويكون المسلمون بعد ذلك على إمام واحد أو تحت إمام واحد، بعد ذلك يمكن لنا كما يقال في أسلوب المعاصر أن نرجع إلى الملف الأول وننظر من الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه أو عثمان رضي الله عنه، وبعد ذلك يحكم عليهم أو يقتلون قصاصا. هذا كان مقصود علي رضي الله عنه. لكن كما يقال الخوارج أنفسهم كان بعضهم في هذا الجانب وبعضهم في هذا الجانب، وهم فيما بينهم أصحاب، فإنهم كانوا يحاولون كل المحاولة أن لا يقع بين هؤلاء صلح وتفاهم، فإنه كلما قرب فهم الذين يفرقون. فبعد ذلك علي رضي الله عنه كما معلوم كان في بلاد البصرة، فكان وقع أو قبل أن يذهب علي إلى بلاد البصرة وقع لطلحة والزبير رضي الله عنهما من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من مات أسلم وهو راض عنهم، ذهبوا وأخذوا عائشة إلى بلاد البصرة. فلما سمع رضي الله عنه أن الجماعة ذهبوا إلى بلاد البصرة في كتب التاريخ أنهم ظنوا أنهم يتقون، فمشعل، هذا باطل، وإنما مشعل رضي الله عنه لأجل أن يتكلم معهم، كان مقصوده أن يجلس معهم ماذا يقولون، لأن الكلام كله إنما نقل ونقل. علي رضي الله لذكائه لأجل ما عنده من القوة الذاكرة القوية أراد أن يجلس معهم، لأن الإنسان لما تجلس معه ما هو كالذي ينقل إليه، فكان مشى بعدهم لا لأجل كما يقال أنه يسبقهم إلى البصرة، لا، وإنما كان لأجل أن يجلس معهم وينظر ماذا يريدونه. وجد من أصحابنا عليه السلام في ذلك الوقت أو من الأذكياء من وقع من عرف القضية، فإذا لما قبل أن يصلوا البصرة أو هؤلاء وصلوا البصرة وعرض قبل أن يصلوا البصرة كل معه جيوش ومعه فجلسوا، فوجد منهم من أصحابنا عليه السلام من ذهل علي رضي الله عنه، قال يا علي ماذا تريد؟ يعني ما هو مقصودك من هذا؟ قال مقصودي فقط كذا وكذا، فأنا راض وأنا راض أني أحكم على أهل البصرة، لكن انتظروا حتى ننظر مثلا نقوي شوكة المسلمين. ومع ذلك قال إذا لم يرضوا فأنا نازل تحت حكمهم، فما قالوا أنا أقول به. ذهب ذلك الصحابي، ما أذكر اسمه، ذهب ذلك الصحابي إلى طلحة والزبير وقال طلحة إن كان كما تقول فنحن وعلي لا فرق بيننا، وهذا هو الحق، ما كان فرق البتة بين ما يقول علي وبين هؤلاء، قال إن كان كما تقول. فالخوارج علموا القضية وعلموا الجماعة قاروا ماذا فعلوا، ذهبوا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، ذهبوا ورموا بعض الرماح إلى جهة علي جيوش علي وإلى جهة هؤلاء، فوقع القتال. كيف وقع القتال؟ يقول أئمة السنة كان القتال من الطرفين دفاع عن النفس، لم يكن منهم من يريد أن يقاتل الصحابي البتة ولا يصلي عليه وسلم كذلك، وإنما هذا يظن أن أولئك بدأوا به فيريد إيش؟ يدافع عن نفسه، والثاني يظن أن الآخرين بدأوا به فيريد أن يدافع عن نفسه، هذا فقط حقيقة ما وقع. ويقول أئمة السنة الحرب الذي وقع بها إنما كان اضطرارا، كل واحد مضطر إلى ذلك، ما كان اختياريا، أي لا يوجد منهم من بدأ القتال البتة، وإنما كل واحد لما يرى الرماح تأتي إليه ويظن أن لك من جهة ثانية الآخر يدافع عن نفسه، إلى أن وقع ما وقع وكما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم ما وقع من إنما كان من باب الاجتهاد، فكل مغفور لهم، والله عز وجل علم من نيتهم الصالح ما أرادوا والله يغفر لهم. هذا خلاص ما يعتقد أهل السنة والجماعة في الحرب الذي وقع بين هؤلاء وهؤلاء. نعم واصل.
قال رحمه الله فحب،
ولذلك قال المصنف هذه عبارة شيخ الإسلام وهي حكمة جميلة، قال ولكن قال وإن كانوا لم يقصدوا القتال ابتداء وإنما أثاره أهل الفتنة وعلي، أي الخوارج هم الذين أثاروا القتال، وعلي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين ولا شك في ذلك. قال ولكن غلب فيما وقع والفتنة، قال والفتنة هذه فائدة جميلة حكمة جميلة، والفتنة إذا ثارت عجز الحكم عن إطفاء نارها. صحيح المتعي أصحاب الفتن إذا قام الفتنة يعجز العالم أو الصالح أو من يريد إطفائها يعجز جدا عن إطفائها، إذا قامت خلاص ما لك إلا أن تنتظر وقتها حتى ترجع، وإلا إذا قامت قد قامت كما يقال. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله. كان يقول تعوذ بالله من الفتن، تعوذ بالله من الفتن، تعوذ بالله من الفتن. نعم واصل.
فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب، أي فحب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كحب الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان حتما وجب على جميع الأمة باتفاق الأئمة، ومن تعدى في حبه أو لم يقل بفضل الخلفاء على ترتيب الخلافة أو قلاهم أي أبغضهم أو واحدا منهم فقد كذب في كل واحدة من الخصلتين من تعديه في الحب أو بغضه لهم أو لأحدهم رضي الله عنهم أجمعين.
بسم الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله وبعده فالأفضل باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة. لما فرغ المصنف رحمه الله من عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان فضائل الأربعة وأنهم أفضل أصحابنا عليه وسلم عيان وأنهم يفضلون عليه، بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله من هم بعد الأربعة. يقول رضي الله يقول رحمه الله وبعد أي بعد الأربعة فالأفضل باقي العشرة، أي فالفضل يثبت للعشرة باقي العشرة ستة المبشرين بالجنة مع أولئك الأربعة بدون تفاضل فيما بينهم. لا يقال هذا أفضل من هذا، وإنما يقال أفضل أصحابنا عليه وسلم بعد العشرة الستة الذين بقيوا من عشرة المبشرين بالجنة، وهذا أمر معلوم عند أئمة السنة رضوان الله عليهم. قال المصنف رحمه الله فأهل بدر ثم أهل الشجرة أي بعد العشرة. فإذا قيل من أول أصحابنا عليه وسلم نقول أفضل أصحابنا عليه وسلم الأربعة ثم الستة ثم أهل بدر هم الذين حضروا وشاركوا غزوة بدر، هؤلاء هم أفضل أصحابنا عليه وسلم لما دلت الورد الذي قال المصنف رحمه الله الأدلة التي وردت في بيان فضله وأصحاب بدر. ثم يقول المصنف رحمه الله ثم أهل الشجرة أي بعد ذلك أيضا أهل الشجرة أي أهل بيعة الرضوان، يقال أهل الشجرة ويقال أهل البيعة ويقال أهل بيعة الرضوان، كل هذه أسماء لمسمى واحد، أي أن بعد أهل بدر في الفضل أهل الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، والذين أرادوا وبعض من يقول أنهم بايعوا لأجل أنهم يجاهدون، منهم يقول بايعوا لأجل ذهاب الأرواح أن يموتوا حتى يدخلوا مكة، وهو الذين بايعوا عليه وسلم في الحديبية لما منع عليه وسلم من الدخول في مكة أو سمع أن عثمان رضي الله عنه قتل كما ورد في البخاري وغيره. ثم أهل الشجرة قال المصنف رحمه الله ثم ذكر خلافا بين أهل السنة في تقديم أهل البيعة على أهل أحد أو تقديم أهل أحد على البيعة. يقول المصنف رحمه الله وقيل أهل أحد المقدمة والأولى أولى للنصوص والأول أولى للنصوص المحكمة. يقول قال بعض أئمة السنة أن أهل أحد هم المقدمون على أهل البيعة، وأن أفضل الناس بعد أهل بدر أهل أحد الذين حضروا وشاركوا غزوة بدر أو غزوة أحد عليهم رضوان الله جميعا، فهؤلاء هم أفضل من أهل البيعة. يقول المصنف رحمه الله والأول الذي هو تقديم أهل البيعة على أهل أحد أولى للنصوص المحكمة، أي للأدلة الواضحة الجلية التي ليس فيها إشكال. هذه من المسائل الخلافية التي تلف يسأل، لكن تنبه أولا الخلاف إنما يكون في من حضر، انظروا الخلاف إنما يكون، وهذه فائدة مهمة يتنبه لها، الخلاف إنما يكون في من حضر بيعة الرضوان ولم يحضر بدرا، أو حضر أحد ولم يحضر بدرا، فالخلاف إذا انظر. أما من حضر بدرا وحضر بيعة الرضوان فلا شك أنه أفضل، أو حضر بدرا وحضر مثلا أحد فلا شك أنه أفضل. وإن الخلاف في من لم يحضر بدرا وإنما حضر غزوة أحد أشار غزوة أحد أو حضر البيعة فهذا هؤلاء هم أفضل، خلاف بين أهل السنة والجماعة. فمن أئمة السنة من يقول أهل أحد أفضل، وذلك للمصيبة التي حصلت لهم، فإنهم عاينوا القتال ثم إنهم قتلوا أناسا كثيرين من المسلمين في غزوة أحد وابتلوا، هذا كان ابتلاء عظيما، كان ابتلاء عظيما. وأيضا كان تلك الغزوة قبل بيعة الرضوان، فإن الغزوات يقولون تتفاضل بحسب ما تقوى بها ما بحسب ما حصل من تقوية الإسلام، فبدر هي الأولى والثانية يقولون هي غزوة أحد في تقوية الإسلام، فإذا تكون أحد أفضل أو أهل أحد يكونون أفضل من أهل بيعة الرضوان كما قال أولئك الأئمة. فعللوا بهذين التعليلين أنهم ابتلوا وأن أحد غزوة أحد كانت قبل ما حصل في الحديبية لأهل البيعة. ولكن جمهور أئمة السنة يقولون أهل البيعة أفضل، أهل بيعة الرضوان أفضل، وذلك لأن الله عز وجل الأول أثنى على الفريقين. لكن يقولون أئمة السنة لو نظر إلى التركيب الذي أثني على هؤلاء ليس كالتركيب الذي أثني على هؤلاء، وذلك لأن الله عز وجل قال في أهل أحد مع ذكر ما وقع لهم من الابتلاء قال عفى الله عنهم والله غفور حليم، عفى الله إن تولى من الطاجع قال عفى الله غفور حليم. ولما أثنى الله عز على أهل البيع ماذا قال؟ قال لقد رضي الله عن المؤمنين. فقال أئمة السنة لو نظرنا إلى العفو وإلى الرضوان نجد أن الرضوان أرفع وأرفع وأرفع منزلة من إيش؟ من عفو. لذلك يكون أهل البيعة أفضل من أهل أحد، وهذا الذي قرره أئمة السنة رضوان الله، وهو الذي يشير بسنة رحمه قوله والأول أولى للنصوص المحكمة. ثم قال المصنف رحمه الله وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فهو نطي النتيجة لما ذكر المصنف رحمه الله قضية من قضايا المغاضرة اختلف فيها السلف رضوان الله عليهم، تذكر قضية أخرى وهي قضية عائشة مع خديجة، فإن هذه القضية من القضايا التي تتعلق بالتفاضل التي وقع فيها خلاف بين السلف رضوان الله عليهم على ثلاثة أقوال. فمن السلف رضوان الله عليهم من يفضل خديجة على عائشة، ومن السلف رضوان الله عليهم من يفضل عائشة على خديجة، ومنهم من يتوقف، وهذا قال ابن جبر من السلف رضوان يقول أنا أفضل هذه على هذه ولا هذه على هذه. ولكن جاء أبو العباس رحمه الله كذلك ابن القيم قرر في بدائع الفوائد أبو العباس الفتاوى أنه صواب أن يقال لابد من جمع بين هذا وذا، أنه لابد من التفصيل، فيقال إن أردتم جانب العلم والفقه وتبليغ الدين فعائشة أفضل من خديجة، وإن أردتم باب نصرة الدين والسبق الإسلام أولا فعائشة أفضل من خديجة، وإن أردتم باب نصرة الدين والسبق الإسلام فخديجة أفضل من عائشة رضي الله عنها. ولا شك أن الذين خاضوا في هذا لا شك أنهم ذكروا أدلة كثيرة، حتى إن الذهبي في السير لما ترجم لهما قال أنا كالمتوقف بين هذا وهذا، وإن كنت أميل، يقول أنا كالمتوقف وإن كنت أميل إلى أن خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنها، وذلك لأنه ورد في خديجة ما ورد، حتى إن عائشة رضي الله عنها قد كانت تغار على خديجة مع أنها ما أدركت خديجة رضي الله عنها، وذلك لما تجده من عسل من حب لها، وكذلك من حب كذلك من وصل ما كان خديجة رضي الله عنه تصل أو توصل أو ما كان من أنها يعني توصل أقاربها أو ما كان عسل وسلم يفعل ذلك كما ورد في البخاري وغيره. على كل فيقول أئمة السنة رضوان وهذا الأشياء السلام رحمه الله أنه لا بد من التفصيل بين تفضيل عائشة وخديجة، وأن يقال عائشة أفضل من خديجة باعتبار العلم التبليغ والفقه في الدين، ولا شك أن بهذا الاعتبار أفضل، وخديجة يقولون باعتبار السبق ونصرة الدين فإنها أفضل من النبي، فما أقصد من عائشة رضي الله عنها. يقول المصنف في بيان ذلك وعائشة في العلم مع خديجة وعائشة أفضل في العلم من خديجة، كما أن خديجة في السبق أي أفضل من عائشة في السبق في سبق الإسلام ونصرة الدين. فافهم أيها القارئ وأيها الطالب نكتة النتيجة أي آثر ما نتج من هذا الأمر، بحيث أن لا نفضل هذا وهذا فإن أولئك الذين فضلوا خديجة على عائشة إنما نظروا إلى ماذا؟ إنما نظروا إلى قضية نصرة الدين. وأولئك فضل إنما نظروا إلى قضية. فإذا لا بد أن تعمل بينهما، فنقول بأن هذا أفضل باعتبار وهذا أفضل باعتبار، وهذه قضية معلومة. قرأ محمد.
قال رحمه الله: وبعد فالأفضل باقي العشرة، باقي العشرة أي وبعد الخلفاء الراشدين فالأفضل من سائر الصحابة باقي العشرة المشهور لهم بالجنة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وروى الترمذي وأبو داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيد بن الجراح في الجنة. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، وأحد ستة: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة أسلم قديما وشهد المشاهد كلها غير بدر، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ووقاه بيده وشلت أصبعه وجرح يومئذ 24 جراحة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير، وقتل في وقعة الجمل وله 64. الثاني: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قديما وهاجر هجرتين وشهد المشاهد كلها، أول من سل السيف في سبيل الله، وثبت يوم أحد وقتل في وقعة الجمل وله 64. الثالث: سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب ابن عبد مناف بن زهر أسلم قديما أول من رمى بسهم في سبيل الله وشهد المشاهد كلها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرمي فداك أبي وأمي، مات بقصري في العقيق ودفن بالبقيع سنة 51 وله 74. الرابع: سعيد بن زيد بن عبد بن نفيل بن عبد العزة أسلم قديما وشهد المشاهد كلها غير بدر، فإنه كان مع طلحة يطلبان خبر عير قريش وضرب لهما بسهميهما، مات بالعقيق ودفن بالمدينة سنة 51 وله 74. الخامس: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ابن عبد الحارث بن زهرة أسلم قديما وهاجر هجرتين وشهد، وثبت يوم أحد وجرح 20 جراحة أو أكثر وعرج مات سنة 32 وله 72. السادس: أمين الأمة أبو عبيد عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن هويب بن ضبة بن الحارث بن فهر هاجر إلى الحبشة والهجرة الثانية وشهد المشاهد كلها، وثبت يوم أحد ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلاق المغفر، فوقعت ثناياه، ومات في طاعون عم واس في الأردن سنة 18. وقوله: فأهل بدر ثم أهل الشجرة أي بعد العشر الذين يلونهم في الأفضلية أهل غزوة بدر العظمى، وهي البطشة الكبرى يوم الفرقان، لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل، وعز فيها أهل الإسلام، وقام عبدة الأصنام، وبدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة، 4 مراحل من المدينة، وكانت وقعة بدر نهار الجمعة 17 خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وكان عدة المسلمين 310 رجلا والمشركون 1000 وزيادة، واستشهد من المسلمين 14 رجلا وقتل من الكفار 70 وأسر 70. وفي الصحيح: إن الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأخرج أحمد بسند صحيح من حديث جابر: لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية. وقوله: ثم أهل الشجرة أي ثم بعد أهل بدر في الأفضلية أهل بيعة الرضوان تحت الشجرة سمرة بالحديبية، سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة، وأمر عمر رضي الله عنه بقطع تلك الشجرة وإخفاء مكانها خشية الافتتان بها، لما بلغه أن أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها ويتبركون بها، وقال: كان رحمة من الله يعني إخفاؤها. وسبب البيعة أن قريشا لما منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد الحرام بعث عثمان لهم ليخبرهم أنهم إنما جاءوا للعمرة، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، ثم بلغه أنهم قتلوه، فدعا الناس إلى البيعة وقال: لا نبرح حتى نناجز القوم، فبايعوه وكانوا 1400. ثم تبين كذب الخبر، وقدم عليه عثمان، ووقع الصلح على أن يرجع ويعتمر من العام المقبل، وذلك سنة 60، فرجع ثم اعتمر عمرة القضية. وقوله وقيل أهل أحد مقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة، أي وقيل أهل غزوة جبل أحد المقدمة في الزمن وهي في الأفضلية على أهل البيعة، والأول وهو تقديم أهل البيعة في الأفضلية على أهل غزوة أحد أولى وأحق لورود النصوص المحكمة من الكتاب والسنة. وكانت غزوة أحد سنة 3 سمي أحدا لتوحده عن الجبال بينه وبين المدينة أقل من فرسخ في شماليها إلى الشرق. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أحد جبل يحبنا ونحبه. وسبب الغزوة لما قتل الله من قتل من الكفار يوم بدر سارت قريش ومن تبعها حتى وصلوا إلى أحد، وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتتل الفريقان وهزم المشركون، ثم وقع في المسلمين هزيمة بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أن لا يبرح وقد عفى الله عنهم بنص القرآن. واستشهد من المسلمين 70 منهم حمزة، وفيهم أنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام إذا زارهم يقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقتل من المشركين 23. وأما أهل الشجرة فقد وردت النصوص المحكمة في فضلهم، قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبذلك حصل الفتح والخير الكثير، والمراد بالفتح صلح الحديبية والذين بايعوهم والذين فتحوا خيبر، ثم حصل فتح مكة في السنة 8. وقوله وعائشة في العلم مع خديجة بالسبق فافهم نكتة النتيجة، أي وعائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين حبيبة رسول رب العالمين، عقد عليها وهي بنت 60 أو 70، وبنى بها وهي بنت 90، وتوفيت بالمدينة سنة 58 رضي الله عنها وأرضاها، أفضل نسائه في العلم والفقه وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة، فلها من الفضل في ذلك ما ليس لغيرها من سائر أزواجه. مع أن خديجة بنت خويلد بنت أسد بن عبد العزة وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25، وآمنت به وصدقته ونصرته، وكانت له وزير الصدق، وتأثيرها في أول الإسلام قيامها في الدين لم تشاركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، فهي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في السبق إلى الإسلام ومواظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فافهم، أي فهم تحقيقا وإذعان النكتة النتيجة، أي أثر فائدة الخلاف والناتجة أن خديجة أفضل بحسب السبق والمواظرة، وعائشة بالعلم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتفضيلها على سائر أزواجه. وفي الصحيحين إن الله بعث إلى خديجة بالسلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وعائشة سلم عليها جبرائيل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج بكرا غيرها، وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأنزل في براءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وشهد بأنها من الطيبات، ومناقبهما وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة شهيرة.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في ذكر الصحابة الكرام بطريق الإجمال وبيان مزاياهم على غيرهم والتعريف ما يجب لهم. قال وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقسم الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، ما قد روى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاغنع وخذ عن علمي، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد الصدر. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر. فاسلم أذل الله من لهم هجر، وبعدهم فالتابعون أحرى بفضل ثم تابعيهم طرى. دردق العشاء
ما تقول عشاء؟
لعل
في الضيوف ربما.
صحيح. إذن الحمد لله. قالوا ما 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 فعلوا الطعام؟ قال الآن يفعلون.
الحمد لله.
قال المصنف رحمه الله، تقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر فصلين من الفصول المتعلقة بأصحابنا عليه وسلم، فذكر أولا التفضيل التفصيلي، ثم ذكر هنا التفضيل الإجمالي. ومقصود المصنف رحمه الله هنا قال فصل في ذكر الصحابة الكرام بطريق الإجمال وبيان مزاياهم غير، ومعنى ذلك كتقدم معنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضائل كثيرة إجمالا بغض النظر عن واحد منهم، فإنهم باعتبار كونهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أفضل الناس كما تقدم معنا بعد أنبياء الله عز وجل، وأهل السنة رضوان الله عليهم يعتقدون في أصحابنا عليه السلام أمورا قد أشرنا إليها في الواسطية، ولكن نشير إلى بعضها. من هذه الأمور أهل السنة يعتقدون أن أصحابنا عليه السلام أفضل الناس بعد أنبياء الله عز وجل، فإن الله عز وجل ما خلق بعد الأنبياء أناسا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الناس، ولهذا هم في الدرجة العظيمة في الصديقين والشهداء وكذلك في الصالحين. كذلك أهل السنة رضوان الله عليهم يعتقدون أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نصروا دين الله عز وجل، وأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في نصرة الدين، فهم الذين نصروا الدين سواء كان عن عمل عن جهاد أو كان عن فقه وتعلم، فهم الذين تعلموا الدين وبلغونا، فهم الذين فقهوا حقيقة الدين وبلغونا، وهم الذين كذلك جاهدوا لأجل دين الله عز وجل وذهبت أرواحهم وذهب كذلك أجسامهم، وربما بقي بعضهم سنين لا يأكل أو أوقات أو أياما لا يأكل ولا يشرب لأجل نصرة دين الله عز وجل، كالذين حوصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين أيضا في مكة والذين حوصروا أيضا كذلك في, 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 في المدينة أيام الأحزاب. فهؤلاء قد بذلوا ما كان عليهم من تجاه هذا الدين، فهذا كان من مزاياهم كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. كذلك ما يعتقد أهل السنة في أصحابنا عليه وسلم عدالتهم، أهل السنة يعتقدون أن الصحابة عدول، وأنه لا يجوز لأحد أن يفسق واحدا منهم، فإنهم كلهم عدول، لأن الله عز وجل أثنى عليهم وبين أن السابقين واللاحقين رضي الله عنهم، والسابقون الأولون بالمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله رضي عنهم وأثنى عليه محمد رسول الله، والذين مع أشداء على الكفر رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا، سبحان الله، من وقع مثل هذه من رب العالمين خاصة على هؤلاء على أناس مخلوقين، والله عز وجل رب الخلائق يثني عليهم ويبين أنهم ركع سجد يتقون فضلا من الله ورضا حتى في نياتهم، فالله عز وجل أنهم ما يفعلون هذا إلا لابتغاء رضوان الله، ثم يأتي بعض الفجر الكفرة ويطعنون في هؤلاء وأنهم هم الذين هدموا الدين، وأنهم هذا لا شك أهل السنة يعتقدون أنهم فضلاء الأمة وأنهم عدول. وما وقع من بعض من الأخطاء فإنه كما تقدم فأهل السنة لا يعتقدون عصمة الأنبياء، عصمة العلماء لا يعتقدون إلا عصمة الأنبياء، فالعصمة تكون للطبقة الأولى كما تقدم الكلام عليه في أول الدرس. أما هؤلاء فإن فيهم صديقون وفيهم شهداء وفيهم صالحون وليس لهم عصمة، فليسوا معصومين كما يقول أئمة السنة، لكنهم عدول. وقد تقدم معنا التفريق بين قضية العصمة وبين قضية العدالة، فهم عدول، ونحن ما نقول بأنه لا تقع منهم ذنوب وأنهم لا يفعلون بعض، هذا لا نعتقده، لا يعتقد أهل السنة كذلك، لكن يقول أهل السنة ففرق بين العصمة وبين العدل، فنحن نعتقد وإن وقع منهم ما وقع وإن أخطأ بعضهم وقع منهم بعض الذنوب فإن منهم من يسرق ويشرق وما كان ذلك، لكن نعتقد أن هؤلاء يتوبون إلى الله عز وجل، وأن من وقع منه الذنب فإنه يتوب إلى الله عز وجل، وهذا هو العدل. فالعدل ليس هو الذي لا يرتكب ذنبا، فإنما العدل عند أهل السنة هو الذي يؤوب إلى الله عز وجل، فإن إن وقع منه ذنب رجع، والصحابة كلهم كذلك، فإن من وقع منهم ذنب فإنه يرجع إلى الله عز وجل، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا، فإذا ذروة لأصحابنا عليه السلام، فأصحابنا عليه السلام قد تقع منهم بعض الذنوب ولكن يؤوبون إلى الله عز وجل، ولهم من الحسنات ما يكفر بهم السيئات من نصرة دين الله عز وجل، كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله الذي سنقرأ من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. فإذا كان كذلك فأهل السنة يعتقدون أن على صانع السلم عدود ولا يجوز لأحد أن يفسق. فلذلك فهم أرفع من درجة الثقة، ولهذا كما علم المحدثون لا يقال في صانع السلم ثقة، إذا قيل صحيح ثقة هذا ما يجوز أبدا، الصحابة لا يقال أنهم ثقة، فهم أرفع وأرفع من هذه العدولة. الله عز وجل هو الذي بين عدالتهم، فلا يأتي إذن أحد، ما يحتاجون من تعديل أحد ولا من توثيق أحد، ثقة في قول ما يقال في صانع السلم مجرد أنه صحابي، هذه درجة لا يعدلها، هذه درجة لا يعدلها شيء، كما قال البارخ رحمه الله وغيره، الصحبة درجة لا يعدلها شيء. كذلك السنة يعتقدون صلى الله عليه وسلم المفاضلة بينهم، أنهم ليسوا مرتبة واحدة، فإن بعضهم أفضل من بعض، كما تقدم فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضا ثم أهل أحد، كما تقدم معنا، فإنهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل، فبعضهم أفضل من بعض، ولكن نعتقد كما يقول أئمة السنة أن كلهم فضلاء، وما من أحد إلا وله فضل، ولو لم يكن له لما اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعتقد أهل السنة، ما يعتقد أهل السنة الصحابة أن كلهم أهل الجنة، فالصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم في الجنة، كما قال الله عز وجل بعد أن بين التفريق بين الطائفة لا يسمكم، قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى كما قرمته الجنة، بمعنى أن كل صحابي ممن علم صحبته وديانته فإنه من أهل الجنة، وأنه ليس منهم كما قال أبو العباس من يدخل النار البتة. وما ورد في بعض الأدلة أن منهم من يدخل النار كقاتل عمار في النار، أو أن من أخذ الغنم في النار، فمعنى ذلك كما قال ابن سن هذا كله من باب الوعيد، والوعيد لا يلزم منه تنفيذه، فالله عز وجل يخلف، قد يخلف الوعيد ولكن لا يخلف الميعاد، فهذا الوعد وكل عدل، والوعد كما يقول أئمة السنة مقدم على الوعيد. فإذا كان نحن نجزم عقيدة جازمة بأن صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، وأنه ليس منهم البتة من يدخل النار، وحتى قال شيخ الإسلام قاتل عمار، قال قاتل عمار في الجنة، قنعة قال بل قاتل عمار في الجنة، قال بل ذكر ابن حزم أنا من أهل بيعة الرضوان، والنبي عليه السلام قال لا يدخل النار أحد بايع شجرة فإنه في الجنة، قال ولو لم يثبت أنه ليس من أهل بيعة الرضوان، أنه من أهل بيعة الرضوان، لو لم يثبت ذلك فإننا نجزم أنه من أهل الجنة لكونه صحابيا ممن الذين وعد الله عز وجل وعد الله الحسنى، كما دلت الأدلة على ذلك، ويعتقد أهل السنة والجماعة. كذلك ما يعتقد أهل السنة والجماعة في صحابة عليه السلام وجوب ذكر محاسنه والثناء عليهم وبيان مزاياهم وحاسنهم، وأن تذكر هذا تنشر بين الأمة، فالصحابة لهم حقوق علينا، حقوقهم ما يمكن أن أحد يأتي به، لو أحد نصرك في قضية واحدة كم عسى أن تذكر أن فلان نصرني، فكيف هم الذين نصروا هذا الدين من بدايته، وهم الذين قتلوا، هم الذين شردوا، هم الذين هاجروا لأجل دين الله عز وجل. فإذا كان لازما على كل مسلم أن يذكر محاسنهم ويثني عليهم ويميل الناس تراجمه وتاريخه وما له من صفحة البيضاء على أهل المسلمين جميعا، فكان هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة في أصحابنا عليه السلام. وكذلك من يعتقد أهل السنة والجماعة في أصحابنا عليه السلام ضد ذلك، وهو الكف عما جرى بينهم، عدم الحديث عن مساويهم، فإنهم كما تقدم معنا ليسوا بمعصومين، ولكن أهل السنة يقولون فإنه لا يجوز لأحد البتة أن يذكر ما يقع من أولئك على وجه الذم، على وجه السب، أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا من هذه الأمور، فإنه لا يجوز البتة، لأن هذا مما يجعل حق على أصحابنا عليه السلام. والله عز وجل قد أثنى على الذين جاءوا بأصحابنا عليه السلام أنهم يدعون ربهم أن لا يجعل في قلوبهم غلا، والذين جاءوا يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمر ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يجوز للمسلم أن يكون في قلبه غل وحقد، فإذا لا يجوز لأحد نشر مساوي أن يقال فلان منهم خال فلان وفلان منهم سب فلان وفلان انتقم على فلان وفلان هو الذي قتل فلان، ما يجوز هذا عند أهل السنة الجماعة، لأن ذكر مساوئهم مما يجعل في الأمة حقد وغل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإن من أصول أهل السنة كما يقول أبو العباس وغير من أهل السلطان في أصحاب أصول أهل السنة في أصحابنا عليه السلام أن الكف عن مساويهم، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز تلك المقال المشهورة أن الله عز وجل لما نجانا أو نجى أيدينا من وصول إلى أصحاب رقاب أصحابنا عليه السلام فلتسلم ألسنتنا من الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لا يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يكون كالصحابة، هذا لا يوجد البتة، سواء كان هذا في الفضل أي أنهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يوجد من يكون فضله كفضل أولئك. وما ورد أنه سيأتي في آخر الزمان ممن يتمسكون بدين الله عز وجل، ويكون صلى الله عليه وسلم أجر واحد كأجر 50 منكم. فإن يقول أئمة السنة كثرة الأجور لا تقتضي المفاضلة ولا تقتضي أن هذا أفضل من هذا. فلا شك أنه قد يأتي، قد يعطي الله بعض الناس أجورا عظيمة لأجل مراعاة حاله وزمنه، بحيث أنه تمسك بدين الله في وقت كثر إعراض الناس عن الدين، أو في وقت كان القابض كالقابض على الجنة كما ورد في بعض الآثار. إذا كان كذلك فالله من فضله، والله واسع عليهم، وفضل الله يؤتي من يشاء. فهي قد يعطي بعض الناس بعض الأجور، لكن لا يقتضي ذلك البتة أن واحدا ممن يأتي يكون أفضل من أصحابنا عليه وسلم، كما قال أئمة السنة رضوان الله. كذلك في المعروف، في بذل المعروف، في الصدقات، في الإتيان بالحق، ما تجد البتة من أصحابنا. كذلك في الإصابة، ولهذا يقول أئمة السنة فالذين يوفقون للحق أو يعرفون الحق هم أصحابنا عليه وسلم. ولهذا تقدم عن تلك القواعد المشير إلى كثيرة، مخالفة الصحابة ينفر عنه أهل العلم، فإن الصحابة هم أقرب الناس إلى الحق. لماذا؟ يقول المصنف رحمه الله، فلذلك ما يقول الحق فالحق لا يخرج منهم. ما يمكن البتة أن يعتقد مسلما أن حقا ما لا يعتقده الصحابي، ثم يأتي بعد ذلك أناس بعد قرون ثم يكون الحق معهم، ولكن الصحابة قد ضلوا أو ما عرفوا كيف يقالهم تلامذة أصحابنا عليه السلام. ولهذا يقول المصنف رحمه الله فإنهم قد شاهدوا المختار وعاجل الأسرار والأنوار، فإن صحابهم مزية عظيمة، هم الذين يعرفون. لماذا؟ لأنهم شهدوا عليه السلام، فنحن نعلم عليه السلام ما نعلم مما رأوه لنا. لكن فرق بين من يخبر ويقال أن فلان كذا نعسل يفعل كذا، قد ربما لا يفهم ذلك حقيقته، لكن الذي يشاهده في أفعالنا عسلا ويرى ما يفعلنا عسلا ويرى ماذا يقول وماذا يقصد بذلك، ثم يفعل عملا ويقول قولا، فلا شك أن الذي يجلس معنا عسلا يفهم كل، وهذا حقيقي يقال في جميع الناس كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله. فالذي يواضي مثلا لزوم شيخ وما يقوله أو يجلس عنده كثيرا ويكون يتلمذ على يديه مدة من الزمن، لا شك أن يكون أفقه بكلامه من غيره، هذا واقعي. فلذلك ما بعض من يسمع المشايخ وهو في غير مثلا تعب وليس من طلابهم، ربما يقول الشيخ الفلاني قد قال كذا، لكن هذا الذي تلم العادي يقول نعم الشيخ قد قال كذا، لكن مقصوده كذا، ما كان مقصوده كذا، لأنه قد فعله هو كذا، وفي القضية الفلانية هو الذي حكم بكذا، إذا ما هو مقصوده كذا، فهذا يفهمه كثير من العقلاء. إذن يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم كأبي العباس وغيره أن أولئك يفهمون من كلام الله وكلام رسوله ما لا يفهم من يأتي بعده. فلذلك من الغلط أن يعارض عليهم بأن يقال هذا الفهم غلط إن لم يخالفه واحد آخر منهم أي من أصحابنا عليه السلام. أما أن يأتي أن هم يتفقون على أن المراد بالآية الفلانية كذا أو الآية بحديث كذا، ثم يأتي بعضهم يقول لا ليس المراد، خلا تجروا على أصحابنا عليه السلام. ولهذا يقول المصنف رحمه الله فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، أي عاينوا أيضا أسرار التنزيل، فإن القرآن نزل على من نزل عليهم، فالقرآن نزل عليه ويعرفون القضايا والأعيان، أن القرآن نزل الآية القضية الآية الفلانية نزلت في القضية الفلانية، ويعرفون أن سورة الفلانية كان الكلام حول مسألة الفلانية حول موضوع، يعلمون ذلك كله، فإنهم يشاهدون ذلك. فإذا يقول المصنف رحمه الله وعاين الأسرار والأنوار كذلك وجهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقسوا أديان، هم الذين نصروا هذا الدين وهم الذين جاهدوا، ذهبت أرواحهم، ذهبت دماؤهم، راقت دماؤهم لأجل نصرة دين الله عز وجل. يقول المصنف جاهدوا في الله لله عز وجل حتى بان أي حتى ظهر دين الهدى دين الإسلام وقسم الأديان، أي حتى صار هذا الدين عالي على جميع الأديان، فإنهم رضوان الله عليهم هم الذين نصروا دين الله عز وجل حتى صار الدين عاليا كما أشرنا إليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما لأولئك أصحاب ما لهم من الفضائل والمزايا، يقول المصنف رحمه الله وقد أتى في محكم التنزيل يقول المصنف رحمه الله بعد ذكر ما لهم من المزايا، يذكر المصنف يشير إلى بعض إلى أن الكتاب والسنة والآثار دلت على فضائلهم، ما لا نستطيع أن نذكر في مثل هذه المنظومة المختصرة العقدية. يقول وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد روى من أي يقول المصنف رحمه الله: قد أتى في كتاب الله عز وجل، قد جاء في كتاب الله عز وجل، في معكم كتاب الله عز وجل من فضلهم، أي من بيان فضلهم، جاء في كتاب الله الآيات العظيمة التي تدل على فضل ما يشفي من غريب، كذلك جاء في الأحاديث الأدلة العظيمة التي تدل على فضل، كذلك جاء في الآثار، كذلك جاء في كلام القوم، في كلام أهل السنة رضوان الله عليهم، وكذلك جاء في الأشعار ما قد ربى أي من أن يحيط نظمي، أي لا ما قد زاد أو لا يمكن أن يحيط نظمي ما ذكر في الأحاديث أو في الآيات أو في كلام أهل السنة أو في الأشعار ما يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي. أنا ما أستطيع أن أذكر لك جميع الآيات في هذا النظم وأذكر جميع الأحاديث التي فيهم، ما يمكن حتى أن يقول ما قدر أن يحيط نظمي عن بعضه، أي حتى ما أستطيع أن أذكر لك بعض ما ورد في حقهم من الكتاب والسنة وفي كلام أهل السنة وكذلك كلام السنة وكذلك في أشعار العرب، فاقنع وخذ عن علمي، لكن كن قنوعا. نعم يسير، أنا قد ذكرت لك ما يعتقد أهل السنة فيهم، وذكرت لك أن أهل الفضل أنهم أهل الفضل وأهل وأنهم تميزوا عن غيرهم بمزايا كثيرة، إذا لا تقول لابد أن تذكر لجميع ما ورد فيهم، ولا تقول فاقنع يا أخي كن قنوعا باليسير، وكذلك خذ عن ما أقول لك عن علم من أصل الأدلة التي دلت عليه، فإني أختصر لك ما كان محتوى ذلك كما قال المصنف رحمه الله. ثم يقول المصنف رحمه الله: واحذر من الخوض الذي قد يزري. هنا يذكر المصنف رحمه الله مسألة الكف عن مساوي أصحاب النبي عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري. يقول المصنف رحمه الله: واحذر يا أيها السني أو أيها الطالب من الخوض الذي قد يزري، أي أن تخوض فيهم الخوض الذي قد يزري أي ينقص من فضلهم مما جرى أي مما حصل بينهم، لو تدري أي لو تدري ما يؤدي ذلك من المفاسد والأهوال العظيمة. يقول المصنف رحمه الله: انتبه أن تخوض فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤدي إلى تنقصهم، فإنك لو علمت أو لو كنت تدري ما يترتب على من الفاسد من بغض أصحاب النبي عليه وسلم وأن يقع في قلوبنا غل في حقهم أو حقد عليهم، لو تدري ذلك لكففت عن ذلك، لما تجرأت البتة الكلام في أصحاب النبي عليه وسلم. فلذلك يقول المصنف: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإن لماذا؟ فإنه قد اجتهاد عن صدر، فإن ما فعلوه ما كان صواب فهو صواب وما كان من خطأ فإنه ما مثلنا يفعل ما في رأسه أو لأجل أنه يريد أن ينتصر على غيره، لا، فإنهم ما فعلوا إلا لأجل الاجتهاد، ما فعلوا إلا أقصد لأجل أنهم ظنوا أن هذا هو الحق، فإنهم اجتهدوا، فإن ما صدر عنهم كان عن اجتهاد، أي ظنوا أن هذا هو الحق، ظنوا أن هذا هو الصواب ورون الحق فيه، فلذلك فعلوا. يقول المصنف رحمه الله: فإنه عن اجتهاد قد صدر فأسلم، أذل الله من لهم هجر، أي هذا دعاء على من أبغض أصحابنا عليه السلام ومن هجرهم. يقول: أذل الله من لهم هجر، أي أذل الله عز وجل من أبغض الصحابة وهجرهم أو تكلم فيهم أو قال بأن أولئك كذا أو أولئك كذا من هذا، فإن هذا يعتبر ضلال، ويعتبر هذا يعتبر كثير يعتبر كفرا، ومنهم ما يعتبر دون ذلك، ولهذا قال المصنف: بعد ذلك وبعدهم، أي بعد أصحابنا عليه وسلم، فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعهم ضرا، أي بعض أصحابنا عليه وسلم يثبت الفضل للتابعين الذين هم تلامذة أصحابنا عليه وسلم، ثم بعد ذلك تابع التابعين الذين هم تلامذة التابعين، كما قال عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرأ محمد.
قال رحمه الله: فصل في ذكر الصحابة الكرام بطريق الإجمال وبيان مزاياهم على غيرهم والتعريف بما يجب لهم. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، أي وليس في الأمة المحمدية المفضلة على سائر الأمم كالصحابة الكرام العدول بنص الكتاب العزيز والسنة المتواترة وإجماع الأئمة وسائر السلف، فهم الذين فازوا بصحبة خير البرية. قال الله تعالى خطابا لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فليس في سائر الأمة مثل الصحابة في الفضل، ولما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
وفيهما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وليس في الأمة كالصحابة في المعروف، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. وليس في الأمة أيضا كالصحابة في الإصابة للحكم المشروع، فهم أحق الأمة بإصابة الحق والصواب، فهم سادات الأمة وقدوة الأئمة وأعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه، شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبرعوا هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، ومن نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله وأكرمها على الله. قال: فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، أي فإن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا المختار من سائر الأنام محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام، وصحبوه وعاينوا في صحبتهم له الأسرار القرآنية، وعلموا التنزيل وأسبابه وعاينوا الأنوار المشرقة من الكتاب والسنة، فهم أسعد الأمة بالفضل وإصابة الصواب وأجدر بفقه السنة والكتاب. وقوله: وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، أي وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله حتى ظهر دين الإسلام الذي به الهدى والدلالة والفوز والفلاح، وقد علا على سائر الأديان، وسائر الأديان غيره منسوخة وكل عبادة فسائر الأديان غيره منسوخة وكل عبادة لم يأت بها فباطل. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقوله: وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليل، أي يطفئ حرارة الجهل. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. وقال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو جسباكم، وغير ذلك من الآيات. وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي، أي وقد أتى في الأحاديث النبوية وفي الآثار السلفية وفي كلام الأئمة ومن المحدثين والفقهاء وسائر أهل العلوم الشرعية، وفي الأشعار الماضية من العرب والمولدين من مدحهم والثناء عليهم ما قد زاد من أن يحيط نظمه في هذه الأرجوز الوجيزة عن بعضه فضلا عن غالبه وكله، فاقنع بما أشير إليه من ما وما أوردناه من الأدلة، وخذ ذلك واعتمد عليه عن علم ويقين، والقنوع الرضا باليسير. قوله: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تجري فإنه عن اجتهاد قد صدر، أي واحذر أمر من الحذر الذي هو التحرز من الخوض المفضي إلى التأبين الذي قد يزري ويحط من فضلهم المعلوم بالكتاب والسنة من الاختلاف الذي جرى بينهم لو كنت تدري قب ذلك الخوض المفضي إلى الحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في ذلك ما ينتفع به في الدين، وإنما لك من أعظم الذنوب، فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون، وذلك فيما جرى بين علي ومعاوية وقبلهما وبعدهما، فإن النزاع والقتال الذي جرى بينهم كان عن اجتهاد قد صدر من كل الفريقين كما تقدم. وعقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم، ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ بعضهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والخطأ مغفور لهم ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وإذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء كفر به عنه، والذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، فإنهم صفوة هذه الأمة وأكرمها على الله. قال: فاسلم أذل الله من لهم هجر، أي فاسلم من الخوض أذل الله كل مبتدع من الرافضة وغيرهم للصحابة أو لبعضهم هجر وعاد ولم يوالي ويحب. والسلف رضي الله عنهم تبروا من طريقة الروافض الذين يغضونهم ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل، ومن أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لهم عملا بقوله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تسبوا أصحابي. وأجمعوا على أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم، ولا يعاديهم إلا عدو لله ورسوله. وروى الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: الله في أصحابي، لا تتخذوهم بعدي غرضا، من أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتفصيل القول في سبهم أن من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي، وإنما غلط جبرائيل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم وعدم الزهد ونحو ذلك، فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره. وأما من لعن وقبح مطلقا، فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمرين: لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا لا يبلغون 14 أو أن عامتهم فسقوا، فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم. وقوله: وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا، أي وبعد الصحابة المخصوصين بالفضل والعدالة التابعون لهم بإحسان، فهم أحق وأجدر بالفضل والتقديم على غيرهم من سائر أهل الإسلام. والتابعي كل من صحب الصحابي، والبرهان على أفضليتهم ما ثبت في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وغيره. وكون الصحابة ألقوا إلى التابعين ما تلقوه عن رسول الله خالصا صافيا، وقالوا: هذا عهده إلينا وقد عهدناه إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم، فجرى التابعون لهم بإحسان على مناهجهم القويم واقتفوا آثار صراطهم المستقيم. وقوله: ثم تابعوهم، أي ثم الأفضل بعد التابعين تابعوهم، أي أتباع التابعين لما ثبت من الأحاديث في ذلك. وقوله طرا، أي جميعا، لأنهم سلكوا مسلكهم وبعدهم كثرة البدع.
نحمد الله عز وجل حمدا مباركا طيبا مباركا فيه أنه يسر لنا إكمال هذه المنظومة العظيمة الجميلة التي استفدنا منها خيرا كثيرا. وهذه نعمة من الله عز وجل، ينبغي لنا أن نسجد لله شكرا، لأن كثيرا من الإخوة ما كان يتوقع أن نكمل هذه المنظومة، بل كان يعارض ذلك معارضة شديدة. وأنا لما رأيت من كثرة المعارضين الإخوة كنت أدعو الله في سجودي أن الله ييسر لنا إكمال هذه المنظومة في 10 شعبان أو ما كان من هذا الباب. والحمد لله أن الليلة 10 من شهر شعبان واستجاب الله عز وجل دعائي، وله الحمد كله. ننبه فقط أن دراسة مثل هذه المنظومات دراسة ليس هي مجرد مرور، إنما هي دراسة بحيث أن دراسته وسيلة، بحيث أن الإنسان إذا درس هذا الكتاب وفهم ما فيه، معنى ذلك ما تقدم أنه فهم خلاصة ما يعتقد أهل السنة وعلم أصولهم. فبعد ذلك ليس هذا شيء يكتفى كما نقوله كثيرا، فالمدرس غاية ما يعطيك هو المفتاح. فإذا عليك أن تذهب إلى المكتبة وتبحث وتقرأ كتب أهل العلم وما قالوا في هذه المسائل بالكلام الواضح الجلي الذي لا تجده في كلام الأئمة رضوان الله عليهم. فمن الغلط إذن أن الطالب يكتفي بهذا، الذي يكتفي بهذا إن بقي ثقافيا علم بعض المسائل فالحمد لله، وإلا ينسى. لكن لا يمكن أن يصل إلى درجة علم، درجة عالم، درجة إمام بمجرد ما يأخذه من أفواه المدرسين، هذا لا تفكر فيه. فالذي يريد أن يكون عالما أن ينجي الله عز وجل به الأمة، أن يكون إماما لا بد أن يأخذ العلم من منبعه، ومنبع العلم في الأزمنة المتأخرة في الكتب. ولهذا كان بعض السلف رضوان الله عليهم يقولون كان العلم أولا في صدور الرجال، ثم انتقل إلى بطون الكتب، فبقي عند الرجال مفاتيح العلم، والعلم الحقيقي هو الذي في بطون الكتب. فلذلك ينبغي لكل طالب علم، أنا أعتقد عقيدة جازمة، أن من فهم هذه المنظومة مع ما كنا نلقي عليكم من أصول أهل السنة ومن ذلك، أنه لا يحتاج حقيقة إلى يدرس كتاب آخر، لا الطحاوية ولا غير الطحاوية. من أراد أن يتأكد فليبحث هو بنفسه، فليذهب إلى كتاب ابن أبي العز فليقرأ. أنا أتحدى أن تشكل عليه مسألة، ما أقول مسألتان، مسألة واحدة. لكن هذا إذا كان يفهمه فهما جيدا ويراجعه، فإني أعتقد والله عقيدة جاء أنه لا تشكل عليه مسألة. وأنا أقول عن يقين، عن قراءة ما في الطحاوية ومحتويات ما في الطحاوية الذي هو أدرسه وغيرها، بل ربما يجد أن ابن أبي العز قصر في مسائل كثيرة مرت معنا هنا وصول كثيرة ما انتبه لها أو أخطأ فيها، ولذلك ربما يستطيع أن يصحح لابن أبي العز رحمه الله بدل أن يحتاج إلى دراسته. هذا أقوله عن اعتقاد. لكن من فهم ما ذكرنا حول هذه المنظومة فهما جيدا مع بيان ما تقدم من عقيدة أهل السنة ما أخطأ المصنف رحمه الله وغيره، إذا كما تقدم فليس المهم، ليس من العقل أن يفكر الطالب أن يدرس كل كتاب، قل أنا سأدرس كتاب الفال والثاني والثالث. هذا ترى الناس إنما صاروا علماء، العلماء أذكر لما جيت دماج كان هناك بعض المشايخ الذين يشاروا إليهم بالبنان. بنفسي عندما كنت صغيرا ذهبت إلى واحد منهم جزاه الله خيرا، الآن ما زال ثابتا على السنة من كبار مشايخ السنة، قلت له بتجرؤ لصغري سن ذلك الوقت، أنا أقول لكم لأجل أن تستفيدوا، قلت له يا شيخ أنت شيخ؟ فقال لي نعم. قال نعم أنا شيخ. فقلت له كيف صرت شيخا؟ قلت له كيف صرت الآن شيخا مبجع عندك كيف صرت؟ قال ماذا تظن؟ قلت له أنا من جهتي ما أظن شيء، لكن أنا أريد أن أعلم أن أصل إلى هذه الدرجة كيف صرت؟ قال والله ما صرت، أقول لك قال ما صرت شيخا إلا أني درست كما تدرس وتوكلت على فصرت شيخا. قلت له وضح لي. قال صرت شيخا بأن أدرس مثل هذه المبادئ ثم قرأت الكتب. هذه قضية الشيخ، في شيء آخر يعني؟ لكن الطالب هو بنفسه يظن لا الشيخ معناه جزاه الله خيرا، وأفدتني هذه بعد ذلك أني لا ألتفت إلى مخلوق ولا إلى أحد. فمعنى ذلك هي وسائل مجرد أن تأتي بها تدرس العلوم ثم تقرأ كتب العلم تصير شيخا يوم الثاني أنت شيخ. معناها أنا أقصد ما أريد أن تجتهد أن تكون شيخا، لا، المقصود من ذلك أنك تصل إلى العلم بمثل هذه الوسائل السهلة. فالعلم كثير من الطلاب لما يبدأ يظن العلم شيء آخر، أو يلتفت إلى بعض ويقول هذا كيف صار إلى هذه الدرجة، هذه درجة بعيدة. لا، ما هي درجة بعيدة. يعني مثلا تذهب إلى النحوي، هذا نحوي، كيف صار النحوي؟ أخي ما صار النحوي إلا أنه درس الأجرمية والمتممة والقطر ودرسها فصار النحوي، في شيء آخر؟ حقيقة ما في شيء آخر، لكن المشكلة أن الطلاب ما يفهم، ما له الإدراك الواضح بمثل هذه الأشياء، يظن أشياء خيالية أن هذا كذا. في هذا قبل أيام كان مثل ما كان، ربما ما كان يكتب، والله أخذهم لا تعلم، يعني ما كان يستطيع يقرأ ولا يكتب، وصار عالما لمدة يسيرة. إذا تستطيع أنت، لكن لابد أن تحدد الهدف وأن تعلم الطريق الذي يوصلك إلى ذلك الهدف، حينئذ تكون ممن يسلك سبيلا واضحا جريا يوصلك إلى تلك الحقيقة. إذن أنصحك كما قلت لك، أنصحك أنك تقرأ كتب أهل العلم، أنصحك أنك تقرأ لا سيما كتب الشيخين أبو العباس رحمه الله وابن القيم. فكان الشيخ الألباني رحمه الله والله أن الإنسان يظل لو لم يقرأ كتب هذين الإمامين، يقول يظل لو لم يقرأ كتب هذين الإمامين. ليس أنهما معصومان، ليس أنهما نبياء العقيدة، لا، وإنما لأجل أن أولئك قربوا كلام السلف ووضحوا أصول السلف بما لا تجده في غير كتبهم. لذلك طالب العلم إذا درس العقيدة وفهم محتوى مسائل العقيدة عليه أن يقبل على قراءة كتب الشيخين، هذا أولا. ثانيا وهذه ربما قد يصعب على كثير، لكن أقول حقا لأجل أن تستفيد، اعتقد الناس كلهم أعداء لك. إذا تريد أن تنجح في طلب العلم الناس كل اجعل أنهم أعداء لك. بعضهم قد يقول كيف هذا طالب العلم زميلي، لا، ربما بعض الأحيان قد يعطيك زميل كلمة ترجعك إلى الخلف مدة من الدهر، وهذا شيء واقعي. معناه لا تعلق نفسك بأحد، لا تقول أنا أحفظ مثل ما يحفظ فلان، لا تقول أنا أدرس مثل ما أدرس، لا، أنت اجعل نفسك طريقا ولا تلتفت إلى ما يقوله الناس حولك. أنت في طلب العلم تجد أناسا، أنا مع صغر سني لو مثلا أنظر إلى مراحل العلم أجد لي أناسا أعرفهم في الحلقة ذهب الثاني ذهب، إحنا كل أحد يرى هذا. أنا كان يطولون معك في أول، الذين تعلموا معك في القراءة والكتاب وينهم؟ ربما الآن ما تعرف واحدا منهم. الذين تعلموا معك مثلا في المرحلة التي بعد الابتدائية ما تعرف واحدا منهم. معنى ذلك أنظر أنه لا تلتفت، الناس كلهم تنتقل منهم إلى أن تدخل وحدك في القبر ليس معك أحد. إذن كما أنك ستنتقل من هذه الدنيا وحدك إلى دار البرزخ، وجئت إلى هذه الدنيا وحدك ليس معك أحد، كذلك أيضا اجعل مراحل العلم تنتقل وحدك من مرحلة إلى مرحلة، لا تعلم نفسك بأحد ولا بمدرس ولا بعلان ولا بشيخ، ولا بنفسك انتقل من المرحلة لمرحلة الفلانية والمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة بدون أن تفتي إلى أحد. لا يقول لك أحد أنت الآن إلى أين، أنت الآن قفزت، أنت الآن لا تبالي بهذا كله. كثير من يقول هذا شيء واقعي، يكثر بين الطلاب المثبطين، ما تجد من يحفزك، ما تجد من يقول لك نعم الآن قد ارتقيت واصل، لا، كثير من يقول لا أنت استعجلت، أنت قد فعلت، أنت الآن. فالذي يصغي إلى مثل هؤلاء سيتعب وما سيصل إلى شيء حقيقة، ما سيصل إلى شيء، لأن ما حوله إلا مثل. وبعضه قد يكون عن حسن نية، يعني بعض الطلاب ربما ما هو أنه يحسدك، وإن قد يكون عن حسن نية يقول لك يا فلان لا أنت الآن قد فعلت، أنت الآن قد جاءت هذا غلط ما يصلح تراه، استشر المدرس الفلاني كذا، والمدرس الفلاني كذا يريد أن يمشيك هو على ما في رأسه. لا يا أخي، مش أنت على ما في رأسك، أنت قد عرفت عندك الهاية محدد، عندك الهدف محدد وعرفت الطريق، لا تبالي لو اجتمع الناس كلهم على ضدك أن تمشي على هذا. يعني معناه أن تجد في نفسك ثقة كاملة أنك تستطيع أن تجد أو أن تصل إلى ذلك الهدف، إلى ذلك الهدف بدون أن تلتفت إلى كلام الناس ولا أيضا كلام المثبطين. وعلى كل أرجو منكم أن كما قلت لكم أن تقرأوا كلام الأئمة، ثم بعد ذلك أن يتأدب الطالب أخلاق العلماء. أخلاق العلماء هي التي توصلك إلى الغاية بعد اجتهادك، مجرد الاجتهاد لا ينفع. نعرف أناسا طلبوا العلم واجتهدوا غاية الاجتهاد وحافظوا ما لم نحفظ عشر معشارها، فعلوا ما فعلوا ومع ذلك إما أنه ذهب أو أنه كان من لا يبالي بسبب أنه لم يتخلق بأخلاق العلماء. فطالب العلم يحتاج أول شيء إلى أن يتخلق بأخلاق العلماء، يكون متواضعا متأدبا محترما، يحترم مشايخه، يجل مشايخه بدون الغلو فيهم. إحنا الغلو بدعة، إحنا ما يمكن أن نقول لك أن تقول في فلان كذا وكذا، لا، أن تعلم أن أولئك أناس مثلا علموا ربه ساعدوك مثلا في طلب العلم، ربما كثير منه يتعب ويفكر ربما لأجل أن مثلا ينظر لك بعض المصاريف لأجل أن تواصل أن تستمر في طلب العلم، بعضهم ربما لا ينام لأجل أن يخلصك من كثير المشاكل التي ربما تهجم عليك، بعضهم من هذه الأمور. إذا كان كذلك فإنه ينبغي لطالب العلم احترام مشايخه وأن يعلم حقوقه ومقداره، وحينئذ قد يصل إلى الدرجة التي يريدها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. هذه الأسئلة كثير منها ما أظن لها علاقة بموضوعنا، إذا هذا إن شاء الله ما نصيبه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.